السلفيون قادمون، هذه هي الفزاعة المتداولة بكثافة في المجتمع الآن لتخويف الناس من الجماعات السلفية التي تسعى لإقامة دولة طلبانية وفقا للنموذج الأفغاني. جئنا إليه في منزله الشيخ الدكتور ياسر إبراهامي، نائب جماعة الدعوة السلفية. ما قلتش القيادي اهو.
طب خلاص كده رجعت يعني فيها، بس حيادة الطلباني ده اخرى مثال صعب شوية.
ما احنا هنتكلم فيها. شيخ ياسر اولا احييك.
اهلا وسهلا ومرحبا.
حب على طول، يعني عندنا مجموعة من الاسئلة والمخاوف. انت اكثر وضوحا، بعض الجماعات الاسلامية تقول نعم لدولة مدنية بمرجعية إسلامية، أنت تقول لا، نحن نسعى لإقامة دولة دينية.
لا أنا ما قلتش كده، قلنا دولة إسلامية.
لا أنت أو دولة إسلامية
هتفرق كتير.
يعني الاصطلاح أصلا قلت أنه تعبير الدولة، أنت حتى ضد تعبير الدولة المدنية.
صحيح طبعا.
قلت أنه الدولة المدنية منهج لا علاقة للدين بالدولة فيه، لكن أنت بتقول نحن نسعى لإقامة دولة، أنا بقول دينية وفقا لكلامك أنت قلت لا إسلامية.
عارف ليه أقول لحضرتك؟ لأن التقسيمة دي، تقسيم الدولة دينية ودولة مدنية، ده تقسيم غربي ناشئ في العصور بعد العصور الوسطى، لما كان في الدولة الدينية معناها دولة الحاكم فيها سواء ذو سلطة دنيوية أو دينية بيحكم باسم الإله، صاحب حق إلهي، كلامه هو الحلال والحرام، كان سلطته تدخل الجنة وتدخل النار. التصور ده هو اللي موجود عند أوروبا عن الدولة الدينية، ولذلك هم نفروا منه جدا ورفضوه بكل شدة، وجابوا حاجة اسمها الدولة المدنية، سيكولار ستيت، الدولة اللي هو ده التعبير الإنجليزي عن الكلمة اللي احنا بنقول لا احنا مش عايزينها تتحط في الدستور بتاعنا، لان ده تفسيرها عندهم. وليس عدم انها ليست عسكريه، لا مش ممكن نقول ان مصر ليست دوله عسكريه، لا، كلمه سيكولار ستيت يعني دوله علمانيه او دوله لا دينيه، لان ده فهمهم عن الدين، ان معناها الدوله الدينيه ان الاشخاص القائمين عليها هم ممثلي الاله، مش ان هم ناس محكومين بالوحي المنزل من الله، ان ممكن نختلف معاهم زي ما ربنا سبحانه نص في القران. التقسيمه دي احنا عندنا ما ينفعش، التقسيمه غلط. التقسيمة دي احنا عندنا قسم حاجة تانية خالص.
طيب يعني انا عايز ابدأ بيها، يعني انت مثلا ضد خطاب الاخوان المسلمين الذي يقول دولة مدنية بمرجعية اسلامية.
الاختلاف في الاصطلاح معاهم، لان احنا شايفين ان ده اصطلاح موجود له معنى عند اصحابه في كل المراجع. ما ينفعش اقول للناس انا قصدي بالدولة المدنية انها دولة ليست عسكرية، ده وصف ممكن تقال الحكومة، حكومة عسكرية حكومة مدنية، الرجل ده كان رجل عسكري قبل ذلك ولا هو الآن عسكري برضه مازال لابس البدلة العسكرية بتاعته، ولا هو رجل مدني، يعني مش
لا
عسكري.
بس الدولة المدنية،
لكن كلمة يعني دولة مدنية،
خلينا نتكلم بما هو شائع. الدولة المدنية حسبما
نظام
تطرح الآن،
نظام
هي في مواجهة الدولة الدينية.
ده كلام سليم،
بمعنى انه انتم متهمون بانكم تسعون الى اقامة دولة.
انا بقول برضو ايوه، اللي انا بتكلم فيه ان الدولة الدينية بالاصطلاح الغربي اللي هم فهموهم عن الدولة الدينية، اللي ما يعرفوش ان الدولة الاسلامية دولة، لو قلت بالاصطلاح المعاصر برضو، دولة قانونية، يعني في قانون ملزم للجميع، للحاكم والمحكوم، والحاكم ليس رب ولا اله ولا نصف اله، لا ده بشر من البشر. يعني عندنا في المثل في الخلافة الراشدة في عهد عثمان رضي الله عنه ثبت على الوليد ان هو شرب الخمر، جابوا 2 شهود، واحد شاهد ان هو شربها والتاني تقيأها، شاهد ان هو تقيأها، فعثمان رضي الله عنه ده كان امير على عدة بلاد معاصرة، يعني المساحة الجغرافية اللي كان بيحكمها تشمل عدة بلاد معاصرة، فامر قال يا علي قم فاجلده الحد، امير ورئيس عدة دول في الخريطة المعاصرة، ارتكب جريمة هيقام عليه الحد، اتجلد قدام الناس 80 جلدة علشان يقام عليه. ده حاكم. احنا عندنا في اي دولة من الدول الدينية في تصور اوروبا هذا الامر؟ لا.
طيب خلينا بنفس الوضوح والمكشفة نتكلم عن الواقع، يعني خلاص، يعني احنا في حالة سجال سياسي، سنحتكم إلى صناديق انتخابات، وبالتالي لابد أن نفهم يعني ما هي أو ما هو مشروعكم. يعني دولة إسلامية يعني تطبيق للشريعة الإسلامية.
صحيح.
يبقى أنتم تسعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.
هذا لا شك فيه، كل يعني مسلم وحضرتك.
ما في شك.
حضرتك كذلك وكل القاعدين معانا، وأظن يعني إن قطاع كبير جدا من غير المسلمين أيضا يرغبون في ذلك. قطاع كبير جدا من الأقباط يرغبون في هذا، لأنه الأمر عندهم هم مع يعني الديانة المسيحية ليس فيها نظام دولة، أعطي ما قيصر لقيصر وأعطي ما لله لله، فما عندهمش مشكلة أساسا، بالعكس عندهم من
لسه هنتكلم عن مشاكل.
أنا أقصد إن ده مطلبك أيضا.
لكن
ده المطلب الشعبي كله لما وافق على
الشريعة، يعني تطبيق الحدود.
لمين اللي قال كده؟ ده جزء صغير من الشريعة. الشريعة دي كلمة تشمل اعتقاد الناس وتصوراتهم، تشمل عبادتهم ازاي بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، وفيه حدود حتى للمخالفين اللي ينافق باب الاعتقاد. يعني عندنا لا إكراه في الدين، ده جزء من
يعني الحدود التي ستطبق على المسلمين تختلف عن التي ستطبق على المسيحيين.
لا، في جزء منها الحدود ده اولا جزء من النظام العقابي، يعني جزء صغير من نظام العقوبات في الإسلام. لكن الإسلام عقيدة، عبادة، معاملة، أخلاق وسلوك تفرض، يعني المجتمع بيأثر على أفراده من خلال هذه المنظومة، وفي نظم حياة كاملة، نظام تعليم، نظام إعلام، نظام قضائي.
أنا عايز أحول ده إلى واقع شيخ ياسي، يعني أنا يعني عايز إنه أطبق ده على الواقع.
الحدود
يعني
زي ما قلت حضرتك،
هي المشكلة إن البعض يمكن أن يقول الإسلام هو الحل فقط، لكن
ايه هو الاسلام؟
اسالك يعني مثلا، يعني خلينا شويه نتعمق في مفاهيمكم. يعني هبدا مثلا، طب هتعمل ايه في الفنادق؟ هتعمل ايه في السياحه؟ هتعمل ايه في البنوك؟ هتعمل ايه في الفن؟ هتعمل ايه في الاختلاط؟ هذه اسئله مشروعه، من حق الناس ان يسالوها.
ده كلام سليم فعلا.
والافكار افكارنا معلنه، يعني لا نخفيها.
لا طبعا صحيح، لان انا بقولها، ما انا ما قلتش الكلام اللي انا بيتاخد بعضه لمحاولة تغيير الصورة عند الناس أو نقولها تشويه الصورة عند الناس إلا من كلامي المعلن.
طيب، يبقى إذن أنتم تسعون إلى إقامة الحدود كجزء من الشريعة.
نعم صحيح، ده جزء أصلا بيضلوا ضوابط
اللي هو الحدود بكل أشكالها، قطع يد السارق وتطبيق الحدود.
كل الحدود ده جزء من النظام الإسلامي، لأنه في القرآن أصلا للعلم، يعني عايز أقول لحضرتك في التوراة والإنجيل. في التوراة والإنجيل إحنا عندنا، مش عندنا نص في الإنجيل إن المسيح عليه السلام لما أوتي بزانية قال من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر؟ إذن هو أقر إن في رمي بالحجر لمن سبق. قطع يد السارق ده موجود أيضا في التوراة، ولكن أنا بتكلم على إن ربنا أنزل نظام لحياة البشر على العلم. يعني قضية الحدود أصلا لو عرفنا عدد اللي رجمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، عددهم كام عشان نعرف بس حجم القضية؟ ده جزء من النظام. خمسة.
بس انت خمسة. دلوقتي هترجم
دلوقتي. لا، انت فاكر ان هو هقول لحضرتك بس
هتقطع ايد
ليه؟ لا، بان لها ضوابط معينة نتيجة عدم علم الناس بيها، بانها فعلا لها شروط صعبة جدا، هي روادع بتمنع انحراف المجتمع اكتر منها يعني عقوبات بتتم تنفيذها على قطاع عريض من الناس، لان لها ضوابط صعبه جدا.
يعني حينما حدث تطبيق في السودان مثلا اثار فزعا شديدا،
عقد مثلا حد الزنا، ده حد الزنا اللي هو الرجم، عايز ايه؟ او كذلك الجلد في حق مثلا غير المحصن اللي هو لم يسبق له الزواج والجماع، فبنقول ان هو محتاج 4 شهود يروا يعني فرج الرجل في فرج المرأة، رؤية مباشرة، رؤية عين. يعني انا بقول لحضرتك ده شرط سهل جدا. بقول لحضرتك الخمسه اللي رجمهم الرسول في حياته كلها، 2 منهم يهود و3 منهم مسلمين. اللي بشهود اللي هم فعلا كانت عمل فاضح جدا قدام الناس كلها كانوا اليهود، واليهود هم اللي جم في الحقيقه، لان ده كان اليهود هم اللي جم في ذلك الوقت، بس طبعا لان هم كانوا
بس الحدود مش الزنا فقط. يعني
انا بضرب مثال
قطع اليد الصارق،
طب ماله؟ ما هو عايز برضو ادله،
واحنا عندنا لصوص كتير، والاعباء المعيشيه والاجتماعيه يمكن ان تدفع البعض الى
القطع. اصلا بقول لحضرتك ايه، انا بقول انا عايز
اقطع ايد عدد كبير قوي من الناس.
مش متصور، بالعكس ده مجرد الاعلام عن ذلك سيجعل الكثيرين يتوقفون عن السرقه. وهتلاقي المجتمع تغير تغير كبير جدا بمجرد الاعلان ان في عقوبه رادعه بهذه الطريقه، بدل ما هو يكون مطمئن تماما انه هيخش السجن عده اشهر او عده سنوات لو عرف النيابه تثبت القضيه، وهيطلع تاني يمارس استمتاعه بحياته بالفلوس اللي سرقها. لكن وبعدين احنا عندنا انواع من الايه من السرقات، مش كلها بيقام فيها الحد. الحد له شروط معينه، في نصاب للمبلغ المسروق، في ضوابط لحال السارق، في الوضع الاجتماعي احيانا. يعني لو هو جعان على سبيل المثال، لو واحد سرق عشان جعان، لان هو من حقه ان هو ياكل، على المجتمع ده حقه لازم توفر له اكله. فلو هو فعلا ثبت انه جعان مش هتقطع ايده لو ثبت انه كذلك. بس المهم ان احنا هنسال المسؤول عنه اللي المفروض يوفر له الاكل، انت ليه ما وفرتلوش الاكل؟ وعمر رضي الله عنه في واقعة معينة، مش عمر عطل الناس مشهور ان عمر يقول لك عطل لحد السرقة في عام الرمادة. عمر ما عطلش، عمر لا يملك تعطيل لحد، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه اللي حصل ان هو اكتشف ان الاولاد اللي سرقوا الناقة اللي اتسرقت دي تباينهم كانوا جعانين. فعمر رضي الله عنه يعلم تماما انه ما ينفعش يقيم الحد على واحد ايه جاء عمل ايه. عمر ما سابهمش برضه، جاب المسؤول عنهم وعاقبه، بس مش بقطع يد السارق.
طيب عندنا انا طبعا يعني بوضح انه
يعني قضيه يعني الحدود اصلا ده خد بالك ايضا ده جزء من النظام العقابي ايضا. ايوه ده جزء من النظام. يعني عندنا جزء ثاني من النظام العقابي اللي هو نظام التعزير. يعني الحدود لها حاجات محدده، هم اربع خمس حدود واخبار حضرتك موجودين في الشرع، ليس هي فقط النظام العقابي وليست هي كل الشريعه. الشريعه اوسع من ذلك بكثير. الشريعه نظام حياه بيخلي الناس في أكلهم وشربهم وعملهم وكسبهم بيسيروا في نطاق معين، هو نطاق طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعة الواحد.
إزاي أحول ده بقى لواقع؟ وده من خلال أسئلتي، وطبعا أنا بقول أنا بسأل هذه الأسئلة.
إحنا سعينا ده لأن تكون دولة إسلامية، مش سعينا أن إحنا هنعمل الكلام ده خلال شهور مثلا، أو حتى لو حتى حصل أن زي بتقول السلفيون قادمون. إحنا جزء من المجتمع وإحنا موجودين مش قادمون، احنا موجودين في المجتمع ده وعايشين فيه بقى لنا سنوات طويله.
بس موجودين ده لنا فيها نقاش، يعني مش يعني كنت هخليه لما بعد.
لكن انا قصدي ان احنا
كنتم موجودين بشكل مختلف عما انتم عليه الان.
طبعا الظروف تغيرت.
يعني هبتدي هقول لك لو عاوز، بس خلينا اقول جزء وجزء عشان ما اقفصش. انا طبعا بقول
ازاي هنوصل للتصور ده.
خلاص جماعه الدعوه السلفيه هي من اكبر الجماعات السلفيه، شكلت حزبا هو حزب النور.
لا ابناء اللي شكلوه.
يعني
هي ما شكلتش حزب، لكن ابناء منها،
ابناء منها
شايفين
يعني وستخوضون الانتخابات، وبالتالي يمكن ان تقفزوا الى السلطه.
والله احنا غير راغبين في ذلك، لان احنا شايفين ان اي نبات بينبت عباره عن بذره لازم تتسقى وتاخد وقتها. واسلوبنا دايما في تغيير المجتمع هو الاقناع للناس قبل ما يكون فرض شيء عليهم. احنا بنوزن الامور كلها، ايه المصلحه التي امر الله عز وجل بها، ايه النتائج المترتبه على العمل اللي هنعمله من مفسده ممكن تكون الشرع نهى عنها. لابد من الموازنه بين المصالح والمفاسد. بالتالي بنقول ان كل شيء لابد ان يكون ياخذ نموه الطبيعي. البذره ما بتبقاش شجره في وقت واحد.
نموه طبيعي يعني مش هتطبق ده على طول. يعني انت الان لو حصلت على اغلبيه نيابيه،
ما اظنش ان حتى لو حصلنا على اغلبيه نيابيه احنا هنحاول ان احنا ناخد الحكومه. رغبتنا في ان احنا نعافى من ذلك حتى لو في اغلبيه برلمانيه. الاغلبيه البرلمانيه
طب وليه بتهرب من المسؤوليه؟ يعني
مش اخر من المسؤوليه، لان انا ليا في دور تهيئه المجتمع، انا ده دوري الاساسي.
طب ما هو اغلبيه نيابيه هيبقى التشريع بيدي.
احمي الدستور.
يعني ممكن
الدستور.
تقول لي هتبتدي تقول انا عاوز سياحه، ما هو انت الاغلبيه النيابيه معك، انا عاوز سياحه اسلاميه.
عايز اقول لك في دلوقتي سياحه حلال في تركيا جميله جدا. انا رحت تركيا من حوالي شهرين ولقيت
سياحه الحلال. ازاي؟
عباره عن فندق على سبيل المثال خمس نجوم من غير خمر، موجود على ساحل البحر، عامل مكان مخصص للنساء للأخوات، وعامل مخصص للرجال مفصول بينهم في حضن خليج جميل جدا. يمكن أن يستمتع كل من الطرفين بأسبوع جميل وهادي جدا من غير معصية.
لكن أنا بتكلم عن السائحات القادمات إلى مصر.
احنا دلوقتي
هل ستلزمهم
انا هقول لحضرتك حاجه. شو
ارتداء زي
صوره جميله قوي شفتها لملكه انجلترا وهي رايحه تزور الامارات. شفتها ولا ما شفتهاش؟
شفتها
عملت ايه؟ لابست حجاب وهي رايحه تشوف المسجد. لابست حجاب احسن من حجاب الوزيره اللي معاها. غطت راسها. ده حاجه واحد بيحترم تقاليد البلد اللي هو رايح فيها، بيحترم، عايز اقول يحترم دين البلد اللي هو رايح فيها. ايه المانع؟ هوفر لك انت عايز متعه، ما انتش جاي، هو مش جاي عشان يشرب خمره.
انا
هو شارب الخمره في بلده.
لما شارب دورا في انتقاد،
لا مش قصدي، انا بتكلم على مثال. انا بقول هو مش جاي يشرب خمره عندي، هو ده جزء من حياته اليوميه ليل ونهار، واخد بال حضرتك؟ هناك مش هو اللي شعب يعني عطشان على انه يشرب خمره عندنا، ولكن انا بقول لك تعالى ان هنا.
لكن السائحه هل هتلزمها بزي معين؟
لا، انا بتكلم على احترام يعني دين المجموع. احنا في حد معين هيمنع منه بالتاكيد، اللي هو حاجه تضر الاخرين. احنا مش هنلزم حتى غير المسلمات في داخل المجتمع المسلم بزي هم ما بيعتقدوش وجوه، وسمنعهم من حاجه تثير الفتنه ولا تضر الاخرين.
ما هي هتنزل هتلبس فستان قصير والشورت
لا ما تلبسش حاجه تضر شبابنا.
هتحددها ازاي؟
ما هو بقول لحضرتك، هي انا عندي حدود معينه اجتماعيه. ملكه انجلترا فهمتها، حضرتك مش قادر تفهمها ليه؟ ملكه انجلترا لما التزمت بيها.
انا بقى احاول اطبق الافكار التي قد يعتقد البعض انها يتهمونكم بانكم تقولون افكارا نظريه، فانا بحاول اشوفها كيف ستطبق
عملي موجود في يعني. مجتمعات كثيره جدا بدرجه ما ليست قاهره للبشر. يعني مش عايز اضرب امثله موجوده، لكن بقول لحضرتك ملكه انجلترا عرفت الحدود اللي انت بتتكلم عليها دي. لما راحت لبست لبس محتشم جدا، بالعكس غطت شعرها بطريقه او باخرى وطريقه كويسه. ما ادتش الى انقلاب مثلا في حياه المجتمع ده، ولا في صورة ملكة انجلترا.
يعني دي زيارة واخدة طبعا دبلوماسي،
وهي دي زيارة برضه.
انما السياحة بتبقى مرتبطة بالرفاهية
ومن غير ممكن تبقى في رفاهية زي ما بقول لحضرتك، من غير ما يكون في عرف، من غير ما يكون في.
يبقى انت هتلزم السائحات باحترام التقاليد المصرية.
ايوه،
وعدم اللجوء الى العري.
بالكلام ده بيبقى بتوضيح، ببيان، بترغيب في الاسلام في الحقيقة. وانا عايز ادعو هؤلاء السياح إلى أنهم يعرفوا حقيقة الإسلام المشوهة لديهم اللي هم مظلومين بسببها. أنا بقول شعوب العالم وشعوب أوروبا يعني خصوصا يعني مظلومة.
دعوتهن لمعرفة الإسلام ولا دعوتهن إلى الإسلام؟
دعوتهن إلى الإسلام. وما يعرفوا هيخشوا الإسلام من غير ما يعرفوه، حد هيخش الإسلام من غير ما يعرفه. فأنا عايز أقدم له صورة عملية يشوفها وصورة قولية يسمعها. فأنا بوضح له الصورة دي. أنا عايز فعلا أرفع الظلم عنه. العالم مظلوم، العالم عايش حياة إبليسية، عايش يعيش لأجل بطنه وفرجه وماله والعلو والفساد.
ما احنا هنحل مشاكلنا الأول يا
دكتور. أنا مش قصدي يعني أنا لو قدمت صورة
مشاكل العالم.
لا أنا بتكلم ليه، ما احنا جزء من العالم برضو. شعوبنا مظلومة، شعوبنا مظلومة لأنها اتحرمت من أن تفهم الإسلام على وجهه الصحيح قرون طويلة، وعاشت في أن ملهاش إمكانية للسعادة في الحياة. زي ما بزح حضرتك موضوع السياحه ده، ما فيش امكانيه اللذه مثلا بان انا عايز فن يعني من غير حرام. حضرتك متصور كده؟ انا بقول لك لا، في تصور ان انا بروح اتفسح انا والعيال وباخد مكان.
لا انا ما عنديش اي تصور، انا بنقول لك.
انا ماشي، انا قصدي انا مش بتكلم حضرتك كشخص برضه. يعني انا بتكلم يعني على الصوره الموجوده.
وهو على فكره يعني السياحه فقط مش مرتبطه يعني
مش بس بالظبط كده. ده انا بقول لك الجزء اللي هو المتعي
يعني، هي دي السياحه.
ايوه بالظبط، انا بتكلم على الجزء المتعي. يعني عندنا سياحه ثقافيه، وفي سياحه مؤتمرات، في سياحه صحيه، في سياحات كثيره جدا موجوده، ومع ذلك الجزء الخاص بالمتعه. المتعة دي هل من الممكن أن يكون في متعة حلال من غير ما يكون في ارتكاب للمحرمات؟ أنا بجزم أنه ممكن، وأخبر حضرتك. وأن الجزء الاقتصادي المتعلق بهذا القدر هيتضاعف. مش عايز أقول لك أن الفنادق بتاعة تركيا بتاعة السياحة الحلال دي هي اللي عليها الإقبال أضعف الفنادق التانية اللي فيها الخمور والبكيني الفاضح اللي موجود. طيب، اعلانات.
يعني انت ستطبق النموذج التركي المتعلق بالسياحه الحلال في بعض المناطق، لانه تركيا كمان فيها
تركيا سياحه، فيها كل حاجه. لكن انا بتكلم على ده نظام. انا بضرب بيه مثال بانه ممكن نجد طريقه للحلال من غير ما اضيع المصالح المرتبطه بها، سواء
طيب
كانت.
انا يعني عايز اقول تاني، يعني هذه الاسئله لا تحمل تفتيشا في اعماقكم او في افكاركم، ولكنها يعني
تساؤلات.
الناس يتساءلون كيف يمكن تطبيق ذلك في الواقع. واذا كنا سنحتكم الى صناديق الانتخابات، فعلينا ان نقبل بنتائج هذه الانتخابات، ومن هذه النتائج أنه يمكن أن نجد مثلا حزب النور أو أي الأحزاب السلفية قد وصلت إلى السلطة أو إلى الأغلبية النيابية، وبالتالي لابد أن نفهم كيف ستطبقون هذه الأفكار في الواقع. البنوك مثلا، يعني هنتقل
البنوك
أيضا لكم فتاوى فيها أنها بنوك ربوية.
صحيح.
وبالتالي
مش فتاوى لي أنا، ده فتاوى مجمع البحوث قبل التعديلات، قبل أن يتم تعيين مسؤولين يفتوا يعني معروف مسبقا فتواهم مفتون في المؤسسة الدينية بأن البنوك حلال.
وإلا شيخ الأزهر السابق
ما أنا بقول لحضرتك قبل كده، طيب ما أنا عارف
قبل كده كان الفتوى محطوطة في الدرج وما كانتش بتطلع.
الفتوى دي حضرتك له هو نفسه شخصيا قبل أن يتولى بتحريم معاملات البنوك، وكذلك الأستاذ الشيخ علي جمعة. الحاجات دي كلها قرارات مجامع البحوث الإسلامية الشبه إجماعية قبل ذلك.
يعني أنت هتلغي كل البنوك الربوية؟
إحنا نغير النظام بتاعها بس، ما أنت دلوقتي عندك نظام، فيه نظام إسلامي ممكن يبقى الغرب النهاردة بيحاول يدرسه، بيدور عليه، بيدور على إن قائم على المشاركة، قائم على المرابحة، وليس قائما على الفائدة. نظام الفائدة عامل ضرر بالغ في العالم كله. الانترست ده اللي هو الفائده، سواء سميته بقى استثمار، غيرت الاسم بتاعه، لكن ده نظام معروف، النظام الانترست، فلوس بتجيب فلوس من غير نشاط اخر. واحد بياخد مبلغ بيسدده اكتر منه ايا ما كان، هو ده الربا اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمه في القران وفي التوراه وفي الانجيل. في الحقيقه تبعا لذلك، لان الانجيل تبع للتوراه، بقول هذا الكلام ربنا سبحانه وتعالى حرمه. فانا بقول انا عندي نظام اخر يقوم على الاقتصاد الاسلامي. ده امثله كثيره جدا، ابحاث كثيره جدا موجوده.
طيب بس هسال حضرتك، انت جزء من نظام اقتصادي دولي، والنظام الاقتصادي الدولي
هو بيدور عليا دلوقتي،
يعتمد على حركه بنوك
وماله، ما انا عندي بنوك، هتبقى بنوك برضه، بس بنوك بتعتمد على طريقه اخرى في التمويل والمعاملات. هو البنوك يعني اذا صدقنا في ان احنا نصبغها بصبغه اسلاميه، هذا مستحيل، ليس مستحيلا. ليه دلوقتي بيدرس هذا الكلام في جامعات اوروبا وامريكا وجامعات العالم الاسلامي كله؟ نظام الاقتصاد الاسلامي ايه هو؟ لابد ان احنا نحاول. طب في اساتذه كبار جدا حضرتك ممكن تبقى تستضيفهم وتسالهم عن تفاصيل هذا الامر، حاجات كويسه جدا وعظيمه جدا ومشروعات ممكن تغير واقع مجتمعنا. احنا مجتمعنا على فكره حضرتك ما حصلش فيه تنميه حقيقيه. ليه؟ رغم كثره البنوك ورغم حجم الودائع الهائل، لانه ما بيعتمدش
فيه بسبب اسباب ثانيه.
لا ده جزء كبير جدا منه حضرتك، ان هو ما بيعملش اللي عمله طلعت حرب، مع ان طلع حرب كان بنظام ما هوش اسلامي،
كانت بنوك قائمه على الفايده،
هو مع ذلك هو عمل مشروعات، انتج مشروعات. عايز اقول لحضرتك، طب ليه احنا معتمدين ان الفلوس تجيب فلوس وخلاص من غير ما يكون في نشاط؟ احنا بنقول لا، ده احنا نظام المشاركه ده بيدفع بايجاب بان الاموال الموضوعه في البنوك دي ما ينفعش انها تولد فلوس، لازم تشتغل، لازم توجد مشروعات، لانه قائم على المشاركه، قائم على مرابحة، قائم على مضاربة.
في النهاية بالمجمل هتلاقيها لا تختلف عن الفايدة. يعني
لا، لا أنا مختلف معك كتير جدا. لما أعمل مشروع من أموال الناس،
ما هي البنوك بتعمل مشروعات،
بتعمل مشروعات عن طريق الإقراض المضمون، بمعنى أن أنا هسلف المشروع وما ديش دعوه بيه، خرب خرب، هاخد الفلوس بفايدتها. لكن أنا بتكلم على، بقول للراجل أنا هخش معك في حاجة محتملة للمكسب والخسارة، ممكن تخسر فلوسك اذا كان بدون تفريط، انا مش هضمنها لك.
مع انه احنا عندنا ملفات تتعلق بفساد البنوك، بعض البنوك الاسلاميه
دي. عارف ليه حضرتك؟
يعني هي بنوك اسلاميه لكن ذلك لم يمنع.
عارف ليه حضرتك؟
وجود الفساد
للاسف الشديد، لان البنوك الاسلاميه لسه ما ربتش كوادر، اعتمدت على الكوادر الموجوده في البنوك الثانيه اللي مقتنعين بنفس فكره حضرتك، ان في الاخر مفيش فرق، هعمل ورق. ولان بعض الناس بيحاول يجعل البنوك الاسلاميه مجرد تغيير اوراق وليس تغيير فكره عن النظام الربوي. الفلوس مش هتولد فلوس، الفلوس ما تجيبش فلوس، لا، لازم تعمل عمل، سواء عمل يعني تجاري او سواء عمل صناعي او عمل زراعي، ينتج عمال من خلال عمل، يستوعب عماله، يعمل مشروعات على سبيل المشاركه، على سبيل المضاربه، نشاط انساني حقيقي هو اللي ينتج لنا الارباح.
طيب وده بيخليني أسأل حضرتك، وبقول تاني إنه ده ليس تفتيشا في أفكاركم، لأنه هذه الأفكار معلنة، لكن كيف نطبقها في الواقع؟ هكذا يتساءل الناس. اتكلمنا عن السياحة، قلت إنه يمكن بالفعل إلزام السائحات بالاحترام التقاليد المصرية والالتزام بزي معين، وتحدثت عن نموذج السياحة الحلال موجود في تركيا. البنوك قلت أيضا إنه البنوك الربوية سيتم إلغاؤها واستبدالها
سيتم تغيير نظامها. تغيير أملنا إنه يتغير نظامها.
تغيير نظام.
مش إلغاءها أصل إلغاءها دي أنت تهد الدنيا تقول أنت عايز تهدها وخلاص لا أنا بقول أغيرها أو أغيرها بطريقة صحيحة لا تضر بمصالح الناس.
حتى تغيير نظامها ليس سهلا.
لا ابدا ممكن جدا باذن الله تبارك وتعالى الموضوع مش صعب
بالدرجه لان خلي بالك ده اذا امتلكتم الاغلبيه النيابيه ستسالون امام الذين منحوكم اصواتهم لماذا لا تفعلون كذا وكذا وكذا سيطالبونكم بتشريعات من هذا النوع
ايوه صحيح بالتاكيد ان احنا نسعى الى ذلك مش عشان اصوات الناس عشان احنا بنخاف نسال امام الله عز وجل عن اوامره طبقتوها ولا ما طبقتوهاش قبل ما نكون حساب الناس لكن احنا بنقول قدام ربنا سبحانه وتعالى هنعمل ايه
طيب. الدنيا ماشيه الفنادق بالتاكيد طبعا وفقا لهذا الكلام
مش هتقدم
ستتحول خمر. الفنادق ايضا الى فنادق اسلاميه ستحرمون الخمور فيه ستمنعون الخمور تماما فيه
اكيد طبعا مفيش حد مسلم هيقول انا هبيح الخمر ده مسلم ربنا نص كلام ربنا في القران اي واحد مسلم بيقول كده في اظن ان في دوله كبيره الناس بتجيلها من كل مكان في العالم ومفيش ولا فندق فيها بيقدم خمر مش كده
في السعودية والسعودية
وإيران مفيش يعني الدنيا دي مش ما هياش القضية الناس مش تيجي عشان الخمر هو مش
لا أنا بسأل حضرتك يعني أنا ليس هذا السؤال في حد ذاته يا مجموعة
الكلام اللي أنت بدأته فيه فعلا هي فعلا في فزاعة وبالك كأن الحياة ستتوقف لا مش هتتوقف أنا هقول لحضرتك مثال عشان موضوع البنوك ده خصوصا حضرتك أثناء الثورة احنا كنا اول من بدا موضوع اللجان الشعبيه لان احنا كنا عندنا احتمال ده وكان احتمال طبعا مش متصورينه بهذه السرعه لكن حطيناه ان يحصل انهيار واخبر حضرتك هقول لحضرتك ان يوم 25 بالليل البنوك تعرضت احنا كنا جاهزين بلجان شعبيه وده كان دورنا الاساسي في موضوع الثوره
وفرق حتى قبل 28 قبل سقوط
لا يوم 28 اقصد يوم 28 اللي هو بعد انهيار الشرطه من بالليل بعد فرض الاحكام العرفيه الجيش نزل بس بامر بدون التعامل مع الجمهور واخبر هذا اللي حصل ان احنا كان في بعض البنوك هنا هو جنبينا متعرضه لمحاولات سرقه واخبر هذا اللجان الشعبيه بتاعتنا الاخوه الملتحين لانها ربويه وذلك قلنا لا انهيار البنوك معناها انهيار اقتصاد مصر ومعناها ان اصحاب رؤوس الاموال وان كانوا هم ارتكبوا محرم باخذ الفائده الربويه لكن هو حقه في ايه؟ فانتم تفرقوا رؤوس اموالكم
مع ان بافكاركم اللي هيقف يحرس بنكا ربويا
ازاي انا بقول كده انا بقول
كيف احرس هذا الكوز
مش كده
لا ازاي احرس هذا الكوز
لا هذه المعصيه معلش برضه عشان ايه في فزاعه اخرى هتكفروا الناس عشان انا بفرق بين الكفر وبين المعصيه الربا كبيره من الكبائر وهو الزنا كبيره من الكبائر الكفر ده متعلق بامور اخرى متعلقه بالاعتقاد متعلقه ايضا باستحلال الحرام وتحريم الحلال ده موضوع ده تاني لكن انا بتكلم انا بقول ان الراجل اللي حط فلوسه في البنك رغم انه اثم ومع ذلك انا حافظته على راس ماله
اثم يعني كل الذين يضعون اموالهم في البنوك
انا هقول لحضرتك
اثمون
انا كل من يتعامل
يرتكبون اثما
كل من يتعامل بالربا اثم وده مش فتوايا انا دي فتوى مجمع البعوث الاسلاميه من 45 سنه من 40 سنه جميع الفتاوى ماشيه على ذلك
ده تخلي الناس تصحى الصبح تسحب كل فلوسها
والله بقى ده حضرتك انا بقول لك هو مش هيحطها في بنك اسلامي يدعم اقتصاد البلد برضه هيحطها واتمنى ان البنوك الاسلامي تبقى اسلاميه بجد عشان ما تبقاش التصور اللي عندك انها مجرد تغيير ورق فقط انه بيغير طريقه التعامل الورقي ويديله في الاخر فلوس
حتى لو كانت هناك فتاوى يعني انتم لا تحتكرون الاسلام هناك فتاوى من شيوخ مسلمين
صحيح نناقش بالدليل الكلام اذا مناقشه بالدليل وهجيب لحضرتك اساتذه اقتصاد واساتذه اقتصاد اسلامي ومفتين وعلماء دين واخبار حضرتك ازهريين يعني اقصد انا ما عنديش وظيفه عالم دين يعني مختصر عليه هيتكلموا بالدليل بحيث يثبت ايه الموضوع ده واخبار وزي ما قلت لحضرتك انت الغرب واضح او مش كده بيسميها انترست سواء سميتها غيرت الاسم ما غيرتوش هو النظام كده وبالك فانا مش قضيت ان انا اغير الاسم بدل ما اقول فايده بدل ما اقول ربا اسميها فايده الاول وبعد كده اسميها استثمار لا الموضوع ده موجود انا بضرب، انا كان غرضي بس في المثال ان انا مش انت عبرت تقول هتلغوا البنوك الربويه، انا بقول هعدل نظامها لان انا حريص على مصلحه البلد، على اقتصادها. انا ضربت مثال بحاجه انا
وحريص على التدريج كمان والتدرج، يعني مش هتصحى الصبح
بالظبط كده. واخبار حضرتك انا بقول لحضرتك انا معتقد ان اللي بيحرس البنك بيساهم في 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 تدعيم مؤسسه اللي بيحط فلوسه فيها اثم، وذلك انا حريص على فلوس الراجل اللي حط الفلوس دي، راس ماله ربنا قال فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم، لا انا عايز راس ماله، ولو البنوك دي اتنهبت واخبار حضرتك يبقى الاقتصاد هيتدمر. الاخوه هم اللي منعوا الناس من انها تسرق البنوك الربويه.
طيب نحن نتعمق في افكاركم ونتساءل كيف يمكن تطبيقها في الواقع. الفنادق اكدت انه نعم ستطالبون او يعني ستمنعون اذا امتلكتم الاغلبيه النيابيه.
مش شرط ان حضرتك ايه تتصور ان احنا بمجرد الاغلبيه النيابيه هنمسك الحكم، لا، في انا غرضي من 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 من
وجودي الاغلبيه النيابيه هي الحكم، لانه التشريع يصبح ملكا لكم، يعني كل التشريعات. ما هو فكره الهروب لانه في جزء في التيار الاسلامي، انما اتحدث مع الاخوان المسلمين
حته ايه التشريع ملك لكم، لا التشريع ليس ملكا لاحد، الشرع
حينما تمتلكون الاغلبيه
الشرع ده،
يعني لما يبقى عندك اغلبيه الذين منحوك اصواتهم سيسالونك ما الفارق بينك وبين النظام السابق، لماذا لم تلغي البنوك الربويه؟
البذره لازم تتسال لغايه ما تبقى شجره. واخبار حضرتك عمر ما تقول لي في صخره حط لي فيها شجره، فبهاك لا ممكن تبقى احط ادور حته طين فيها واحط بذره واسقيها لغايه ما تبقى شجره، وساعتها هتقدر تشق الصخره دي وتخليها شجره البذره، فلازم تتساقى بطريقه طبيعيه.
طيب بس انا يعني باخد نماذج من الواقع، الحاجات المهمه في الواقع، يعني حينما يتحدث البعض عن المشروع الاسلامي فبساله هنعمل ايه في البنوك، في الاقتصاد، في الفنادق، في السياحه، هدخل مع حضرتك في الاختلاط مثلا، هل ستمنعون الاختلاط بين الاولاد والبنات؟
طب هو ممنوع، مش موجود دلوقتي المدارس فيه صبيان وبنات، مش في مدارس بنين ومدارس بنات في اعدادي وثانوي؟ الجامعه ايه المشكله انها تمتد
الاغلبيه اغلبيه الجامعات
هي جامعه الازهر،
العمل جهات العمل يختلط فيها السيدات بالرجال،
ما قدرتش توصل نفس القدر العلمي اللي بتوصله الجامعات الاخرى، مع انها في كليات بنات وكليات بنين. جامعه الازهر دي جامعه واقعه خالص، يعني في الكليات العمليه بتاعتها الطب والهندسه والتجاره وكل جميع كليات جامعه الازهر فيها كل التخصصات الدنيويه.
يعني ستفصلون الاولاد عن البنات في المدارس والجامعات وفي العمل، السيدات عن الرجال؟
لا مش شرط، دي الدرجه المتصوره. كلمه الاختلاط اولا في قدر من الاختلاط، زي ما نقول الاختلاط المحرم، طواف المسجد الحرام، طب ما الرجال مع النساء مثلا، الشارع اللي ماشي فيه حضرتك اي مكان في العالم هيبقى فيه رجال مع نساء، لكن ايه الاختلاط المحرم اللي تضمن مخالفه قول النبي صلى الله عليه وسلم، العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش يعني اللمس، الرجل تزني وزناها المشي، الاذن تزني وزناها السمع، اللسان يزني وزناه الكلام، الفم يزني وزناه القبل. دي في معاصي معينه الشرع نص عليها، كل منا غضوا من ابصارهم واحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم، كلام ربنا سبحانه وتعالى.
طيب وفقا لهذا الكلام يعني في اذا سيتم منع الاختلاط في المدارس في الجامعات
زي ما قلت لحضرتك
وفي جهات العمل، لانه ده لن يمنع النظر، يعني
لا انا
يعني موظف جنب موظفه،
انا بخلي الموظفات في حته مثلا والموظفين في حته، القدر الضروري بس. على سبيل المثال في واحد انا بشتغل دكتور في الحكومه كويس كده، بيجي لي المريض والمريضه، انا احاول اوفر لهم مكان يعني يكون ما فيهوش كشف عوره حد قدام حد، وفي قدر من الضروره والحاجه حصلت بسبب المرض بيخليني انا يعني اكشف على المريض وعلى المريضه الاثنين مع بعض، انا ما بمتنعش من كشف على المريضات مثلا لان انا بقول دي قدر الحاجه. هذا القدر انا معايا موظفات في واخبر حضرتك في المكتب، انا طريقه تعاملي معاهم تختلف عن طريقه تعامل الموظفين اللي بيهزروا مع الموظفات واللي بيقعدوا يضحكوا مع بعض. انا بحدد معامله معينه، انا عايز اقول المعامله.
ما هنا اذا بعمل قواعد يا دكتور ياسر بعمل
قواعد
عامه شامله، لكن مش هخصصها لفلان كويس
و... لا مش كده، انا
هعرف منين ان فلان كويس وفلان مش كويس.
مش كده، حاجات كويس ولا مش كويس، انا بتكلم على اقناع الناس، تربيتهم، توجيههم، بحيث يبقى في ثقافه عامه بالاصطلاح المعاصر، في سلوك عام بحاول بزرعه وبسقيه، وليس بحط قهر على الناس ان عمر ما في منهج يتم بطريق القهر.
طيب لماذا النظر الى المرأة وكأنها وعاء جنسي؟ يعني كل ما يأتي في ذهننا هو اننا يمكن ان نصاب بالشهوة حينما نتعامل مع المرأة.
النظرة دي نظرة الغرب في الحقيقة، نظرة الغرب اللي بيبص مين اللي بيحط المرأة كسلعة في إعلان البيبسي، مين اللي بيحط المرأة كسلعة عشان يروج بها لمحمول، مين اللي بيحط المرأة كسلعة عشان يروج بها عربية ولا بيت ولا فيلا. المرأة في التصور الغربي هي اللي كده. أقول لحضرتك الحاجة اللي ألمتني جدا في زيارتي لتركيا دي، إن أنا لقيت المطار إزمير ده اللي هو الجزء السياحي بتاعه، يعني المطار لا يتوقف في شاشاته الرسمية عن عرض النساء العاريات بالبكيني الفاضح، مش البكيني، في البكيني الفاضح في جميع جوانب المطار. طب مين اللي بيستعمل المرأة كسلعة جنسية؟ المرأة دي زوجتي،
مع انك رايح للسياحة الحلال يعني.
ما انا بقول لحضرتك بس ال 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 ال
وانت ماشي
يعني عديت على بالظبط
كده، عديت على ساحة
التي فرضت التي فرضت على تركيا عبر 100 سنة تقريبا، ثقافة معينة مفروض عليها تبقى كده بالعافية بالإكراه لغاية ما يبقى الحجاب
لا حرام. بس كمان في المقابل التخويف دائما من التعامل مع المرأة، وكأننا إذا صفحناها سنصاب بالشهوة وهي كذلك، وإذا نظرنا إليها
أنا دكتور فبقول لحضرتك دي حاجات فسيولوجية في الإنسان، ده بمجرد ما يقع نظره على واحدة جميلة هيحصل فيه هرمونات معينة، وفي مواد معينة بتفرز تلقائيا في جسم الإنسان.
مواد، احنا لسنا حيوانات.
أنا مش حيوانات في الحقيقة، احنا بشر، احنا بشر.
لا نتعامل مع المرأة ونفكر بعقولنا، اتعامل معها بعقلي ولا اتعامل معها بغرائزي يعني.
هذا لا يمكن الفصل بينه، لكن انا اتعامل معها. طب انا بتعامل معاها ولا بتعاملش؟ ما انا بتعامل معاها بطريقة طبيعية.
لا بس انت حضرتك بتقول حتى ده طبيا وعلميا في
حاجة بتحصل، ما تمنع، مش ممكن تنكرها ان في رغبه موجوده في الانسان وفي
يبقى العيب عند هذا الانسان.
لا يعني ابدا، انا عايز
العيب في من تعامل مع المراه على انها وعاء جنسي.
مين قال انها وعاء جنسي؟
انا اخاطب عقلها.
المراه دي شقيقتي، المراه دي زوجتي، المراه دي امي، المراه دي بنتي، المراه دي اللي بتعامل معاها زي ما تدرك في المكان العمل بتاعي، المريضه بتاع اللي بتتعالج عندي، الموظفه اللي بتشتغل معايا. طب كل دول انا في طريقه تعامل سويه واخبر حضرتك ممكن الانسان يتطبط بيها، وده جزء من المجتمع. مين اللي قال ان المراه اساسا المطلوب فيها انها تكون مؤمنه؟ يعني ايه؟ ما فكرناش انها مش وعي جنسي، ده هي نصف المجتمع اللي لابد ان هو يتشرب.
لا بهذا التفكير هي متهمه مسبقا.
لا
متهمه
لا
مسبقا بانها يمكن ان تثير الشهوات، وبالتالي اعزلها. اعزلها يا جدع، اعزلها.
لا اعزلها الا فيما حدود الشرع في الفصل ده اللي بيمنع المحرم في هذا الباب، لكن انا دي جزء من المجتمع واخبار حضرتك، مشاركتها فيه اساسيه كمشاركه الرجل في كل اجزاء المجتمع ده واخبار حضرتك. دي امي واختي وبنتي وجارتي واخبار حضرتك، والتعامل عادي جدا بيننا وبينهم في حدود الشرع، بعمل ضوابط اللي الشرع قال عليها. مش بقول لحضرتك فعلا والله التصور الغربي عن المرأة
يعني هي امهات المؤمنين خرجنا الى الحروب
طب وانت الله 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 ده انت اللي هتتكلم ده كان يا دلوقتي وبالك عادي جدا في درجه من درجات الحياه. ايوه بالظبط كده، مش انها هتكون حاجه عباره عن
يبقى اذا
عزل للمرأة.
اذا الاختلاط ليس حراما.
عشان كده قلت لحضرتك ايه، انا بنمنع الاختلاط الايه المحرم المتضمن،
اللي هو ايه الاختلاط المحرم
اللي متضمن لحاجه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها في الحديث اللي قلت لك.
ما هو النظر اي على بعد 10 متر.
انا بقول لك غض بصرك، انا بقول لك غض بصرك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه في الموضوع ده؟ ما قالش ان ما فيش حاجه، ايه افقع عينك. لا ما قالش، واخد بالك، قال ايه؟ وما قالش ان المراه ما تخرجش خالص، قال اصرف بصرك فانما لك الاولى وليست لك الثانيه. عايز اربي الشباب على كده، مش عايز اربي الشباب ان هو يقعد يبقى احلق قدام اي واحده يشوفها. ما تقوليش ان ده ما بيحصلش، مش عايز اربي الشباب.
لا بيحصل بس معنى كده
مش عايز اربي الشباب عشان هو خايف انه يخش على الموقع الاباحي. عشان بقول له ليه ما تخش على الموقع الاباحي؟ عشان ربنا قال قل ان غضوا من ابصارهم. هعلمه الكلام ده ومش هقدر افرضه حضرتك لان ما فيش رقيب على عينك الا ربنا سبحانه وتعالى. المطلوب
يبقى اذا لن تستطيع ان تمنع الاختلاط.
همنع الاختلاط بقول لحضرتك المحرم اللي يخليني اقول على سبيل المثال اعمل حفله زي ما الناس بتعمل مثلا الرجاله والستات جايين في بطريقه معينه الستات لابسين كل فساتين السهره الرجاله والستات بيرقصوا مع بعض واخبار هذا بيقعدوا على موائد وكل واحد قاعد مع واحده اخرى لا تحل له مع غير زوجته. هو ده اللي بقول ان انا همنعه واخبارها
هتمنعه بتقاليد. انا بس بتخيل والتخيل ده. ليس بعيدا وليس مستبعدا انكم وصلتم الى الاغلبيه النيابيه
ماشي
هو انا لازم افطا يعني
طيب
انا
على سبيل الافتراض
افهم حينما تصل احزاب اليسار والاحزاب الليبراليه الى الحكم سافهم إيه ما هي تصوراتهم وهيعملوا ايه في المجتمع وبالتالي يعني ده كمان ليس تفتيشا ولا هي أسئلة انتقادية.
أنا أقول لحضرتك حاجة أنا مثال الشواطئ اللي قلت عليها أنا هعمل إيه في الأمر ده؟ مش هسيب إن هو الناس ينزلوا البنات والصبيان ينزلوا حمام سباحة واحد مثلا في فندق خمس نجوم مثلا أو في أي حتة أو في على الساحل الشمالي. هعمل حاجة للرجال وحاجة للنساء أعمل حمام النساء ده مغطى أدي الاختلاط المحرم اللي عايز أمنعه إن أجيب واحدة بلباس البحر وأقول خليكي يمشي في الشارع مع الرجالة او انزلي حمام السباحه مع الرجاله او انزلي الشاطئ مع الرجاله. انا بقول لا ادي شاطئ للنساء وادي شاطئ للرجال.
طيب بس هذا المنع سياخذ شكل تشريعات من خلال مجلس الشعب مجلس النيابي.
اول حاجه هياخد شكل دعوه وتعليم وتربيه وده عشان كده بصر ان احنا مش حريصين احنا نوصل للحكم لان انا لازم اخد فرصه لتهيئة المجتمع بالدعوة إلى الله. لسنا
أنا كل أعضاء التيار الإسلامي حينما أجلس معهم يقولون لي نحن لا نريد لا الأغلبية النيابية ولا سلطة الحكم.
لا أنا قلت الشهادة دي يعني أنا أقول سلطة الحكم.
الإخوان المسلمين قالوا لن نرشح حاكما ولن نحصل على الأغلبية النيابية لكن احنا جماعة الدعوة السلفية أيضا
بنقول
تهرب من الأغلبية النيابية.
لا أنا ما أهربش من الأغلبية النيابية.
يعني هتنزلوا مرشحين كحزب النور يعني
لا ما عندناش يكفي كل ده ما عندناش يكفي ذلك لكن احنا ممكن مع غيرنا يبقى فيه
بالتكامل مع احزاب
اسلاميه غرضنا حراسه الدستور غرضنا ان الدستور على الاقل ما ينزلش على الواقع الموجود فيه ما ينزلش الى 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 مزيد من العلمانيه والليبراليه بس فصل الدين عن الحياه.
طيب اذا الاختلاط المحرم انه ما فيش حمامات السباحه مشتركه ما فيش شواطئ مشتركه ما فيش حتى جهات عمل
حفلات مشتركة
مفيش حفلات مشتركة
لا جهات العمل وردة فيها يبقى فيها نوع من
الفصل
يعني وليس الفصل الحاد يعني ان دول مش هيشوفوا
دول في جانب ودول في جانب
يعني. ولكن التعامل مع الجمهور هيبقى بطريقة عادية احتياج الناس الى ذلك يعني على سبيل المثال الام جاية تطعم ابنها او الاب هو الام قاعدة في البيت مثلا زوجته والده وهو اللي جاي يطعم الولد مين اللي هيطعمه؟ ما الاخت الممرضة اللي هتطعمه يبقى ده اختلاط شكله ايه؟ ما يفوش هذا الامر طالما هي ملتزمه بالسلوك الاسلامي اللي انا بقول انا هعتمد على التوجيه التعليم التربيه الدعوه علشان اعرف الناس لان
طيب.
ليست التشريعات هي التي تحل المشكله.
طيب يعني هذه الحلقه بقول تاني انه شعار دوله اسلاميه الذي يرفعه السلفيون او الجماعات السلفيه وانا هنا مع جماعه الدعوه السلفيه
لان انت قلت لي يعني انت لما هتفوا معاك في وسط التعليل حواليك اسلاميه قلت لهم انا معاكم
انا اسلاميه
ايوه بالظبط يعني انا قلت لك
بس هو اي اسلاميه
انت ترفعهم
يعني ما هو في سؤال يعني هناك اسلام بن لادن وهناك
احنا ليه الاصرار على الامثله دي
اسلام الشيخ محمد عبده
احنا عندنا حضرتك
يعني
احنا عايشين عشان كده قلت لك احنا موجودين مش قادمين احنا موجودين في المجتمع وعايشين فيه واخبار حضرتك انا انت يعني مساله ان الناس ده اسامه بن لادن استؤمن كفزاعه ايضا ان الاسلام هو التفجير القتل
لا ما انا اقصد اقول لحضرتك ايه يعني انا بقول له انا كمان بقول اسلاميه لكن اي تطبيق اسلامي هذا هو ما نختلف عليه
لا يعني. انا عايز اقبل من حضرتك ان انت لو ثبت مش انا بقول في مرجعيه في اطيع الله واطيع الرسول هي دي اللي عايز اتفق مع حضرتك عليها ان في دليل لما نتفق على الدليل حضرتك تسلم ان ربنا قال كده الرسول قال كده لو وصلنا لدي بالدليل مش برايي بخبر حضرتك يبقى ملتزم
لكن بنخضع لتفسيرات مختلفة.
بس هقول لحضرتك حاجة، القرآن نزل بيان مش نزل مشكل، كتابه ايه مبين مش كده، نور، ربنا سمى القرآن نور، ربنا قال عن القرآن انه ايه، انه لقول ايه فصل انزلوا ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه، كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه. مش ممكن يكون الحكم بين الناس واخبرك وهو حاجة لا تحتمل التطبيق العملي او اختلاف في تفسيرها سيكون عائقا تماما عن فهمها، يبقى كده ما بقاش مبين، ما بقاش فصل. واخبر عليك القرآن فصل
تختلف يعني، حتى الصحابة رضوان الله عليهم اقتتلوا
في قدر
ولا ندري القاتل والقتيل في الجنة يعني، وبالتالي حتى التفسيرات
البشر بالتأكيد ان في اختلاف، بس في ثوابت وفي قدر من الاختلاف، في اختلاف سائغ يسوغنا ويحتمل ونحتمله، اللي احتمل اللي احتمله الصحابة رضي الله عنهم والسلف والأئمة الأربعة وأهل الحديث اختلفوا وحنختلف
إذن هو ده اللي أنا أقصده، لما حينما يهتفون إسلامية إسلامية فأنا أقول يا سيدي إسلامية إسلامية، ولكن
أنا عايز
أي نموذج يعني؟
عايز الثوابت.
أي نموذج؟
أنا أظن إن ما فيش نموذج اللي موجود على وجه الأرض حاليا واخبرك في التطبيق العملي هو اللي احنا نقدر نقول إن احنا عايزين النموذج ده، احنا بنحط نموذج مثالي مش شرط نقدر نوصل له، لكن هو ده الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ.
طيب
ده المثالي. طيب ودرجات تطبيقي للمثالي
كيف يمكن تطبيق إسلامية إسلامية في الواقع؟ بأعدد يعني ما هو في الواقع، كيف نطبق ذلك على الواقع، ندخل فيه طالما حضرتك كلمتيني ندخل في الفن مثلا، هو مخاوف يعني احنا اتكلمنا عن السياحة والفنادق والبنوك وحدخل في الفن.
ماشي.
البعض يقول ايضا انه بعد ان تصل الجماعات السلفية الى الاغلبية النيابية او الى الحكم لن يكون هناك فن، لا فن ولا تلفزيون، وبالتالي قفل يا جدع وسنعود الى عصر
الا
الفن، يعني سيصبح الفن محرمة.
لا، الفن اللي هو متضمن لمحرمات، في سلفيين يرون جواز التمثيل. اخبر حضرتك
تمثيل. انا كنت لسه هقول لك طب التمثيل
في سلفي، انا بقول قد يحتاج في مقدمه صغيره في ان فلان هياخد دور فلان وفلان هياخد دور فلان وهنعرض الموضوع، واخبر حضرتك في كلام وارد جدا من غير ما يحصل في محرمات، وارد جدا، واخبالك الشعر ده حضرتك فن، القصه الحقيقيه مش
لا 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 خلاف قضيه الشعر والفن، انا بتكلم عن الفن
لحضرتك،
التمثيل والغنى.
التمثيل والغنى في انشاد اسلامي ولا فيش انشاد اسلامي؟
في انشاد اسلامي
ومن غير الات.
في
جميل ولا مش ولا صوت بشري؟
لا 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 جميل
الغنى بتاع مصر بتاعته.
انا بقصد لما بقول الغنى
جميل
معنى كده انكم ستحرمون الاغاني العاطفيه.
اقول لحضرتك، قلت لحضرتك اتفق معايا نحرم كل ما فيه حاجه حرام، واخد حضرتك، نحرم ما حرمه الشرع، يعني انا اقول مثلا والشعر الغجري المجنون يهاجر في كل الدنيا، لما واحد يقعد شاب مسكين نسبه الزواج عندنا 6 في الألف في سن الزواج ويسمع هذا من العندليب الاسمر، واخد بالك، وعنده يعني فتنه عظيمه جدا في الممثلات والمغنيات وكل الاوراع اللي انت او الكليبات اللي انت عارفها، اللي انا مش عارفها بس بسمع عنها، واخبار حضرتك، او بتفرض عليا قهرا ان انا اعرف بعض اجزائها عشان اعرف الواقع اللي انا عايشه، لكن هذا الامر الشاب ده يعمل ايه؟ واخبار حضرتك في النهايه انا عايز احافظ على
يعني الاغنيه هتعمل في ايه يا شيخ ياسر؟
اغنيه انا
يعني
عايزه
الاغنيه
يعني انا عايزه يسمع يعني انشاد طيب يقربه من ربنا سبحانه.
بس الاغنيه اذا اصابت شخصا بالشهوه فهذا عيبه، عيبه هو.
لا طبعا، انت قلت لي الاغنيه العاطفيه، مش انت قلت الاغنيه العاطفيه؟ ولا انا؟
لا، ما هي الاغاني العاطفيه.
انا قلت لك
يعني الاغاني العاطفيه كنا بنسمعها ولا نصاب بالشهوه يعني؟
لا ابدا، هو المجتمع انحرف في شويه، يعني هو نسبه الزواج العرفي اللي
يعني هي خدني يعني انا خدني والشعر الغاجر
خديني واحضنيني بتاعت فريد الاطرش ده ايه؟ انا شايف انها حلال ان انا اقول له لا سيبها، اقول له خديني واحضنيني واخد بال حضرتك وبوسه ونغمض ويلا، طب الكلام ده هقول لا حلال؟ طب اسال اي حد بقى مش السلفيين، اسال شيخ الازهر وقول له بص ونغمض ويلا حلال ولا حرام، واخد بال حضرتك؟ اذا كان في حاجه حرام بقولنا منحها.
لا، في سياق الاغنيه نفسها.
الله، طب ما هو مثال اهو، يعني ايه بص ونغمض ويلا؟ ايه يلا هتعمل ايه بعد كده؟ خلاص اقعد اسرح بقى خد راحتك، واخد بال حضرتك؟ وانت ومش هيسرح ده، هيبص ليها قدامه ويطبقها عمليا في الفيلم اللي بعد اللي موجوده فيه، واخد بال؟ ده امر بالتاكيد. انا بقول لحضرتك دي هي النظره الغبيه للمراه، واخد بال؟ اللي عايزه تفرض علينا، اللي عايزه تبقى هي فعلا سلعه فوق كل السلع، فوق البيعه، واخد بال حضرتك؟ انت عارف حضرتك انا رحت نيويورك من حوالي 15 سنه 16 سنه، لقيت محلات مكتوب عليها اكس اكس وبعدين اكس اكس اكس، قلت لهم ايه 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 الاكسات دي؟ قالوا لي دي درجه الجنس الموجوده جوه، واخد بالها؟ في محلات لعرض النساء في نيويورك ب 10 سنت، قالوا لي عقلاء نيويورك بيقولوا مسبه في جبين نيويورك انها تبقى كده. لسه اخ راجع من فرنسا بيقول لي شارع اسمه ريد لاين او مش فاكر ريد البتاع الشارع الاحمر، واخد بالها؟ قال لي النساء معروضات في الباترين بملابس النوم، واللي عايز يخش يدفع مبلغ زهيد جدا وهو يعمل الستاره الحمراء. دي مين اللي بيقول ان المراه سلعه جنسيه؟ مين اللي بيقولوا عائق جنسي؟ انا ولا هم؟ واخد بالك؟ انا ولا التصور الغربي للمراه؟ انا بقول دي اختي، دي بنتي، دي زوجتي، انا عايز لها العفاف، انا عايز احمي الشباب ان هو يضطر الى السير في طريق الحرام، واخد بال حضرتك؟ اللي مش فاتح له قدامه ابواب الحلال عشان يتجوز عايز له بتاع النهارده 150,000، واخد بال حضرتك؟ عايز له 100,000 لما يكون فقير، ومش لاقي قدامه الا انه يروح يتجوز.
تم التغذية تعصم من ذلك بدليل أن القوانين لم تعصم من ذلك. هناك دول، يعني لا أريد أن أذكر
اسمها،
لكن الأمراض التي تتحدث عنها موجودة رغم أنها تمنع
الاقتراض
وتمنع البنوك الربوية وتمنع الفن.
لا أقول لحضرتك حاجة، أنا بقول لحضرتك أنا التربية والتوجيه والتعليم والدعوة هي الأصل عندي، مش التشريعات. التشريعات دي حاجة جزء من الكيان، جزء من الموضوع، وليس أنها كل الموضوع. التربية هو الأصل في الموضوع، هو تغيير سلوك الإنسان بالقناعة وليس بالقهر.
طيب يبقى إذن يعني ما الذي يخيف في مسلسل أو فيلم أو أغنية عاطفية؟ لا هل ستدمر الشباب؟
بالتأكيد ممكن تساعد عليه، لأن أدرك أمثلة، ضربت لك أمثلة فيها حرام. أنا قلت لك أنها هنمنع كله، أنا همنع الحاجة اللي ربنا حرمها. حضرتك لازم تلتزم معايا بدي، الحرام حرمه
ما وفقا لمفهوم حضرتك. اذا الاغنيه العاطفيه وداعا،
الاغنيه في بدائل وداعاً. كثيره في بدائل كثيره باذن الله تبارك وتعالى لهذه الاغنيه اللي ضربت لك امثله بتاعه بوسه ونغمه،
يعني نبشر المطربين والمطربات.
لا لهم غيروا اسلوبكم ان شاء الله هتلاقوا مكان،
والفنانات
لا غيروا اسلوبكم هتلاقوا مكان بالتاكيد.
انه اذا وصلت الجماعات السلفيه الى الحكم
مصره يا استاذ وائل، مصره يا استاذ وائل تستعمل الفزاعه.
لا لا مش فزاعه والله،
لا على حضرتك
والله، لانه انا هي كيف نطبق،
انا هطلب
كيف
من
نطبق
كل
هذه الافكار في الواقع.
لا انا هطلب كل ممثل وممثله ومطرب ومطربه يروحوا يقعدوا مع الفنانات اللي هم تركوا هذا الطريق ويسالوهم انتوا لقيتوا ايه قبل ما يعني ايام ما كنت في الطريق ده وبعديها، وهل انا غلطان بان الطريق ده مليء بالمحرمات فعليا ولا لا؟ بالمحرمات اللي هم الكل يجمع عليها حرام، واخد بال حضرتك؟
طيب واحنا بنعدد كيف نطبق اسلاميه وفقا لمفهومكم على الواقع، خليني ادخل مع حضرتك في الاقباط مثلا، خاصة أنه الشيخ الدكتور ياسر برهامي تحديدا اتهمه الأقباط في وقت من الأوقات، خاصة بعد حادثة كنيسة القديسين بأنه أحد مشعلي الفتنة.
ممكن أقول بعض الأقباط،
بعض الأقباط بأنه أحد مشعلي الفتنة،
لأن أنا جيراني من الأقباط وعندي مرضى في العيادة الخاصة والعيادة الحكومية بتاعتي من الأقباط، بيصروا أن أنا اللي أعالجهم وبيقولي انا شخصيا، فبعض الاقباط
يبقى بعض الاقباط. لكن هذه الاتهامات اكيد انت شفتها حتى من قبل عدد كبير من الشخصيات، انا لا اصنف يعني الشخصيات القبطية اتهموك تحديدا، حتى في موقعك انا سلفي، في موقعك انك تحض على الفتنة الطائفية، تحض على كراهية الاقباط وعلى معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية، وكلمت عن دفع الجزية وعن مثل هذه القضايا اللي أثارت الفزع عنده. هل مفهومك عن الأقباط أنهم مواطنون من الدرجة الثانية؟
دول هم بلا شك شركاء فضلاء. أنا بتكلم على نقطة مهمة جدا، وهي أن أنا بفرق دايما بين الأمر الاعتقادي وبين أمر العمل والسلوك في المعاملة. انا جزء الاعتقاد لا يمكن ان اقبل يعني المجامله فيه ولا حتى قضيه التسامح فيه. يعني ايه التسامح في قضيه الاعتقاد؟ انا بقول ان ربنا عز وجل قال قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. وربنا سبحانه وتعالى الذي ذكر في كتابه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. انا مش عارف اجامل في دي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. اي مسلم يعتقد صحه القران لازم يعتقد هذا هذه الايه الكريمه، واخبر هذا ده مجال الاعتقاد. الاسلام عقيده نزل بها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، تضمنها القران، لابد ان اقبلها. اللي خالف هذه العقيده ليس بمسلم، كافر في اصطلاح الكتاب والسنه.
يبقى انت هتعتبر المسيحيين كفر؟
طبعا، بس انا بعامل الكفره دول باللي ربنا امر بيه.
وكيف تكفر من يؤمن بالله ومن
ما هو الايمان بالله حضرتك؟ الايمان بوجوده، الايمان بالله توحيده، الايمان بالله تصديقه فيما انزل الكتاب، انزل القران.
حينما نكفرهم اذا لا يبقى الا الضغط على الزناد، التكفير.
هو ده بقى اللي بختبره، هو ده اللي
هقتله تاني يوم.
هو ده اللي انا بتكلم عليه حضرتك، هو ده الكلام الفهم المغلوط اللي يمكن البعض ظنه، فعشان كده قال مش عارف اتنطق فيه. انا بقول ده كافر وله حق، كافر.
يعني انا اتعامل مع المسيح على انه كافر
ومع ذلك له حق؟ طبعا، ومع ذلك له حق. واخبر حضرتك واحد ما امنش بالرسول صلى الله عليه وسلم هيبقى مسلم؟ هيبقى مؤمن؟
يبقى اذا الاقباط عندهم حق حينما يخشون من وصولكم
ليه؟ طيب ما هو انا بكلم
السلطه لانه هيبقى كافر في في
كافر
في نظر السلطه. يعني ماذا ستفعل به وهو كافر؟
طب
يعني
هو موجود ولا مش موجود دلوقتي عبر 14 قرن؟ هما كان قبل الاحتلال الغربي لبلاد الاسلام مش كانوا اقباط موجودين؟
بس المسيحيين هيسمعوا الكلام ده هيصابوا بالفزع.
مش عايز تسمع كلامي للاخر ليه؟ ان بقول لحضرتك انا عندي جانب العمل والسلوك ليس فيه الـ 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 القتل انت تتصوره، بل حتى الاعتداء انا بعامله بالامن والامان. انا الايام الثوره، ايام الثوره ما كانش فيه لا جيش ولا فيه شرطه، مش كده؟ مين اللي تولى حراسة الممتلكات المسلمين والأقباط معا؟ عايز أقول لحضرتك حاجة، كان في لقاء في نادي النصر عملته قيادة المنطقة الشمالية، أنا قلت فيه كلمة وأحد ممثلي الكنيسة قال كلمة، قال في الحقيقة أقول لكم، أنا كلمة عجبتني جدا في الحقيقة لأن كان إنصاف قدام الناس كلها. أقول لكم مين اللي دافع عنا أثناء الثورة؟ مين اللي حمانا؟ المسجد اللي جنبينا كان مسجد سلفي، ولاد المسجد هم اللي واقفين معانا، كان في بعض ولادنا واقفين معاهم بس هم اللي واقفين معانا. حضرتك اثناء الثوره القوات المسلحه بعتت رساله على الفودافون، وعندي الرساله بتقول فيها القوات المسلحه تشكر الجماعه السلفيه بالعريش لمنعها الاعتداء لجماعه بلطجيه على كنيسه. انا دلوقتي بقول لك انا هعاملك بما امر الله عز وجل من البر والاقساط، بقى احسن اليه بر يعني انا البر ده استعمل في ايه؟ في بر الوالدين، مش كده؟ لما يقول ان ربنا سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله،
وماذا يجدي بعد ان كفرته ونزعت عنه ايمانه بالله؟
طب انا دلوقتي على حاجه، ما مش لازم السماويه، هو انا هقتل الغير سماويه، الاديان غير السماويه؟ لو هم المسلمين مش فتحوا الهند، المسلمين الهند كانت مملكه اسلاميه، عملوا ايه في عباد البقر؟ انهوهم؟ قتلوهم نهائي؟ الصين جزء كبير جدا منها كانت اسلاميه.
اذا المسيحي في عهدكم لن يدخل الجيش ولن يدخل المؤسسات
دي حضرتك السياديه؟ في ضوابط، واخبار حضرتك في ضوابط معينه، واخبار حضرتك
إيه
الدوله
الضوابط؟
الاسلاميه في وظائف معينه اللي هي اللي فيها ولايه على مسلم هو اللي مش هي،
ما هو هيبقى الجيش والقضاء
القضاء بالتاكيد،
ولن يتولى اي منصب قيادي لانه سيكون في ولايه.
لا في فرق بين
يعني
الولايات وبين الوظائف الفنيه.
يعني
في وظائف فنيه
لن يصبح محافظا.
الامر ده حضرتك مطروح للبحث
ولا وزيرا
بدرجات نوع الوظيفه نفسها. لكن دي انا بقول عشان كده بقول دوله اسلاميه، واخبارك لابد ان تعبر عن الغرض من وجود هذه الدوله وهو اقامه الدين الاسلامي، واخبارها في الناس. فلابد، مش ممكن اقول لواحد مش مقتنع بان الاسلام ده حق ان انت تطبقه، واخبارها، لكن له وجود وسطنا كامل الحقوق التي اعطاها له الشرع. عشان كده انا بتكلم على ان في فرق في مساله العقيده ليس فيها مجامله، والمعامله فيها تسامح وفيها تعايش وفيها علاقه يعني صحيحه على مستوى الافراد والجماعات.
طب والجزيه؟
الجزيه كلام ربنا سبحانه وتعالى، لكن بقول حضرتك ان الجزيه احد الحلول وليس الحل الوحيد. اعني ان دي الرسول صلى الله عليه وسلم عامل الكفار بالجزية قطعا. ده نفس الآية، قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. كلام ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن إن أنا أشيله من القرآن، واخد بالك؟ ده كلام في القرآن مش في السنة. في أنواع مختلفة من التعامل، هنشوف أقرب حاجة تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين في هذا الواقع ونطبقه، وبالتالي فالأمر مش فزاعة. وبعدين هقول لحضرتك حاجة، هو الناس مش كلها بتدفع ضرائب؟ المسلم يدفع زكاة، لا أستطيع أن ألزم غير المسلم بدفع زكاة، له مشاركة في الدولة بلا شك، مشاركته دي من خلال الجزية.
في كل الأحوال التعامل مع المسيحيين على أنهم كفرة سيثير فزعا
غير صحيح.
أوساطهم
غير صحيح،
انت وحتى في أوساط المسلمين
يعني انهم مش فزعين مني، يعني بتتهم ذلك ازاي؟ اذا كانت المرضى بتوعي بيقولي انا شخصيا لو لقوش الدكتور ياسر هيمشوا ويسيبوا ويدوروا على اليوم اللي بيجي فيه بس،
وهم يعلمون انك تكفرهم.
اه طبعا، ايه المشكله يعني؟ دي قضيه، دي اعتقاد. مش عارفين، مش
انا ما عنديش مشكله معاك، انا اكفرك لكن
بعاملك باللي ربنا امر بيه. عمر رضي الله عنه بيقول له تبغضني، قال له بغضي لك لا يمنعني ان اعدل معك.
طيب يعني هو انا يعني خلينا، انا بقول انا بطلع هذه هي مفاهيم ال،
بس انا هقول لحضرتك
لازم الدعوه السلفيه عشان لما بيسال البعض ماذا لو وصلوا الى السلطه، ماذا لو حصلوا
لك
على الاغلبيه،
هقول لحضرتك حاجه سيجدون حقوقا اوسع من التي ياخذونها الان، لانها ستكون نابعه،
وهم كفره في نظري.
وهم كفره لاجل ان هم هيكون نابعه من اعتقاد مش مجامله.
كلامك ده هيثير فزع
لن يثير
المسلمين فزع. قبل الاقباط.
لا، انا لا ارى ذلك، بالعكس انا باكد معاه ان انا اعتقد لزوم
والناس هيقول لك شوف بقى لو وصلوا للسلطه التقسيم قادم والفتنه الطائفيه قادمه.
الفتنه الطائفيه سلوك وليس اعتقاد، عشان نكون واضحين وصرحاء، انا صريح ولا اكتب عقيدتي.
طيب.
لكن انا اؤكد تاني، البر والقسط الذي شرعه الله عز وجل في التعامل مع غير المسلمين، واخبرك هذا سلوكنا الذي طبقناه فعليا، وهذا الذي يلزمنا به الشرع. ولما تتعامل معايا بان انا بجاملك، بخلاف لما تعامل معايا ده اعتقادي، لما تعامل معايا ان انا بحميك لان ده ديني بيامرني بكده، وان انا بديك حقك لده حقك.
طيب انا بكلم حضرتك وانت من اكثر المؤثرين او الاكثر تاثيرا في جماعه الدعوه السلفيه، وبالتالي يعني كلامك ليس وجهه نظر شخصيه، يعني هي تعبير عن تيار سلفي واسع.
الحقيقه ما فيش حاجه اسمها مسيحيين كفره وحد يرايح هنا، احنا نقدر نرايح هنا بنفسنا، واحنا ما احناش محتاجين لا سلفيين ولا اخوان ولا دينيين ولا اي حد ان هو يرايح هنا، احنا نقدر نرايح هنا بنفسنا.
السلفيين يعتبرون ان الديمقراطيه بدعه، ويعتبرون ان الانتخابات كفر. هل تغير هل اصبح السلفيون من اصحاب البدع؟ هل قاموا بمراجعات فكريه ولا بيضحكوا علينا؟ انا اعتقد ان هم لما بيحطوا اقباط على قوائمهم، هؤلاء الاقباط مجرد ديكور لن يخدع احد.
لما يكون عندي اخ مسيحي بيعبد الله وموحد بالله زيه وله زي ما انا ليا، انا ما اقولوش انت مالكش وانا ليا، احنا الاثنين مصريين، احنا الاثنين حته لحمه واحده، ما تتقطعش، ما تنفعش، مش هتتجزأ. فيا نقبل يا اما بيحكمنا دستور، الدستور ده يمشي على رقاب الكل.
لا يستطيع احد ايا كان دينه او مذهبه او ملته ان يكفر شخص اخر اطلاقا. اذا كان صدر هذا فقد صدر من جاهل او جهلاء بدينهم وبدين الآخرين.
فلو كنا كفرة كان أنكرنا القرآن وكان كفرنا القرآن، فنحن لسنا بكفرة، وحقوقنا مش هم اللي هيدوها لنا، ربنا هو اللي هيدوها لنا.
الكافر يعني لا تقترب منه، لا تسلم عليه، لا تهنئه في العيد، لا يستطيع أن يرفع قبة كنيسة كما حدث في كنيسة مريناب، لا يستطيع أن يضع شعار صليب فوق كنيسته، لا يستطيع أن يدق ناقوسا، هو أهل ذمة، هذا هو الكافر، وهذا هو مفهوم يعني الأقباط لدى يعني السلفيين ولدى بعض التيارات الإخوانية. إزاي إن هم مش يعني هل إحنا أهل ذمة؟ لا، إحنا مواطنين.
إذا سلفي قال لمسيحي أنت كافر، على المسيحي أن يقول له أنت كافر أيضا، أنت كافر بديني.
إحنا يعني كمسيحيين لسنا كفرة، لكن نؤمن بإله واحد، إلهنا حقيقي، والكفرة لا يؤمنون بإله.
كلمة كفرة دي يعني لا يملكها إنسان، لا أنا أقدر أكفر غيري، حتى الناس اللي بيعبدوا الحجر والأشياء أخرى لا أستطيع أنا، لأنه من أنت أيها الإنسان حتى تدين إنسان مثلك؟ دعه لمولاه هو الديان الوحيد.
طبعا كلمة كفرة ده لا يليق أن تطلق أبدا، دول أهل إيمان ولهم إيمانهم. هذه واحدة.
يعني ما قاله المهندس عبد المنعم الشحات وأنا باجي عليه يعني وأنا بتكلم، لأنه هيقودني إلى التعامل مع الحضارة. هو قال إنه الحضارة الفرعونية عفنة، وإنه أنا حتى بقول له إنه نحن نتباهى بحضارتنا. قال لي تباهى أنت بها، ولكن هي عار. وإنه أنا هو اقترح كحل وسط بدلا من تحطيم التماثيل الفرعونية إنه يتم تغطية وجوه التماثيل الفرعونية.
أنا هذكرك بأنه عبد الباشمهندس عبد المنعم الشحات قال إن يحيلوا الموضوع ده على مكبر بوس إسلامية نناقشه بالدليل، وهو اقتراحه الشخصي ذلك. أنا حقيقي واخبر هذاك
وجهة نظر حضرتك بقى.
أنا طبعا ده اقتراح لا بأس به، بس
تحطيمها مثل طلبان
لا
ولا تغطيتها بالشمع مثل المهندس عبد المنعم الشحات.
وسائل مختلفة. طلبان كسرت صنم بيعبد، دي مش هتختلف مع حد فيها.
ما هو ده اللي بيخليني بقى يعني،
لكن هي دلوقتي
حرمت التماثيل في السابق لانه كان هناك خوف من عبادتها. هل نحن نعبد الحضاره الفرعونيه؟
لا ليس فقط،
يعني هل انا بمشي جنب تمثال طلعت حرب في ميدان طلعت حرب فبقف بعبده؟
لا، هذا احد الاسباب في التحريم وليس فقط السبب الوحيد. سبب ده سبب اللي هو تعظيم، خوف التعظيم. وسبب ثاني قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. قصة مشهورة جدا، مايكل أنجلو عمل تمثال عجبه جدا، بعدها مسك الشاكوش بقعد يقول له انطق 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 لغاية ما كسره. في نوع من الإعجاب بالنفس لدى المثال ولدى الرسام، عشان كده في جزء منه.
لكن انعكاز ده على الناس ايه؟ يعني
انا بقول لحضرتك،
هل الناس يعبدون التماثيل التي يشاهدونها؟
ده قلت لحضرتك ده جزء من اسباب التحريم، وده امر انت حضرتك يطرح للبحث على هيئات هتحتاج اجتهاد جماعي في حل هذه القضيه. واخبر حضرتك،
لكن انت مع حرمه التماثيل؟
طبعا انا لا استطيع ان نص عندي كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله.
طب يعني طب اما تبقى اما تستولوا او
برضو
او تصلوا الى السلطه من خلال صناديق الانتخابات، لما تصلوا الى السلطه من خلال صناديق الانتخابات
قلت لك هنعمل اجتهاد،
يبقى تعمل ايه في الحضاره الفرعونيه؟
هنعمل اجتهاد جماعي في علاج هذه القضيه، مش زي
لكن مش هتسيب التماثيل.
ممكن الحل تاني بقول لك هنعمل اجتهاد جماعي، نعمل امر كيف تعالج هذه القضيه في ظل الشريعه الاسلاميه. واخبر حضرتك، والامر في النهايه لومه هيئات مش فرد واحد ولا يستقل بيها، لكن الحل بتاع الشمع ده حل ليس به باس، يعني
انه يتم تغطيه وجوه التماثيل الفرعونيه بالشمع.
الوجه بتاعها
يعني واضح ان هذه وجهه نظركم في جماعه الدعوه السلفيه.
لا انا ما قلت ذلك، انا قلت دي وجهه نظر فرديه والامر محتاج اجتهاد جماعي، ليس هذا وقته.
ما هو الا اذا غطتها بالشمع فقدت اهميتها، هي تمثال قيمته في إنه
هو نسب البشر عاشت قبل الحملة الفرنسية من غير تماثيل فرعونية قد إيه؟ معظم التماثيل دي كلها طلعتها الحملة الفرنسية. ما عاشوش قبل كده يعني؟
كانت موجودة ولكن لم نفهم اللغة، لا
كانت مدفونة، لا
والنقوش.
لا الحملة الفرنسية هي اللي عملت التنقيب بهذا الحجم، اللي أخرج لنا هذا القدر الهائل من التماثيل.
لكن يعني مثلا حينما في الفتوحات الإسلامية حتى وحينما دخل عمرو بن العاص إلى مصر لم يحطم هذه لم يذهب إلى أبو الهول ويحطمه.
أنت مش عارف أن أبو الهول كان مدفون وأنه مستواه كان منخفض جدا؟
يعني لو شافوها كانوا حطموها؟
الله أعلم، أنا ما أعرفش كانوا يعملوا فيها إيه، لكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم
هناك العديد من التماثيل
على أي الأحوال
الحضارة الموجودة في الأقصر.
على أي الأحوال الحضارة دي كلها مكتشفة حديثا والله العظيم، الحاجات دي كلها في القرنين الأخيرين. واخبالك عام
يعني لو رأى عمرو بن العاص
انا معرفش هنعمل فيها ايه، لكن انا بقول لحضرتك اعمل اجتهاد جماعي. واخبار حضرتك ده جزء صغير جدا من تفكيرنا في الموضوع.
انتم ايضا تتهمون الجماعات اليسار والجماعات الليبرالية والجماعات العلمانية، كل هذه القوى تتهمونها، يعني انت اتهمتهم حتى بانهم يدعون الى الفحش والعري وانه هذه هي مشكلتكم.
دي مشكله الاعلام اللي بياخد كلمه ويطير بيها ويقتطع جزء.
لا ما انا هجيب كلام حضرتك بالظبط.
طب هاته بالظبط كده،
هجيبه بالظبط.
ايوه
قلت انهم بيقولوا انهم عاوزين ديمقراطية، الديمقراطية عندهم هي حرية العري، ولما نيجي نتكلم عن حرية النقاب
الليبرالية. الليبرالية الليبرالية على فكرة مش حرية.
نعم
الليبرالية.
الليبرالية
يعني الديمقراطية نظام سياسي.
يعني انت هنا تتهم الليبراليين بانهم يعني الليبرالية عندهم يعني الدعوة الى العري.
لا مش كده حضرتك، قلت حرية العري مش كده؟
حرية العري
ايوه معلش، ومنع حرية النقاب. يعني انا بقول هو شايف
يعني هي كل خدته في الليبرالية.
لا ده
مثال. دعوة الى حرية العري.
لا ده مثال، ده مثال حضرتك، انا بوضح له. هو انا بقول الليبرالية بتطلب الحرية المطلقة، حدودها الا تصل الى تعدي على حقوق حريات الاخرين فقط. وانا بقول لا، انا انسان خلقت عبدا، خلقت قهرا، انا اتخلقت غصب عني، ولا حد استشارني قبل ما اجي، ولا حد قال لي انت عايز تبقى تتولد في الزمن ده ولا مش
لا، لم نستشر،
لم نستشر، وحتى شكلي في اي صوره ما شاء ركبك. انا بقول كل مظاهر العبوديه قائمه، ابقى حر بيني وبينك لكن ما بقاش حر مع ربنا. انا بقول حدود الحريه حدود شرع ربنا.
موقفكم من الليبراليين، انت شايف الليبراليين ايه؟
الليبراليين تجاوزوا الحدود بلا شك. لو هم اصروا على حريه تعني التحلل من شرع الله وتجاوز حدود شرع الله، وليسوا مؤمنين بشرع الله يبقى ليسوا مسلمين. لكن هيقولوا
هتكفرهم.
لا اله الا الله، هم اللي قالوا بيقولوا مالناش دعوه بشرع الله. انا بقول لحضرتك لو قالوا كده، لكن لو هو بيقول لي ليبراليه مقيده بالشريعه.
لا هو ما قالش كده، لكن عنده افكار تتعلق بالحريه.
انا بقول لحضرتك
تتعلق بال
انا بقول لحضرتك
الحريه تتعلق بالاختلاط، تتعلق بالفن.
انا عايز اخد منه كلمه، وهو ان الحريه تكون بيني وبينك، واما بيننا وبين الله نعم، احنا الاثنين بيننا وبين ربنا لازم نكون عبيد، بمعنى اوامر ربنا تلزمنا. إذا أقرب كده خلاص هو مني وأنا منه.
لا هو مرجعيته الدستور، الدولة المدنية.
أنا هسأل سؤال.
هو الدستور المدني.
والدستور قال للشريعة الإسلامية أنت هتقبل ذلك ولا مش هتقبل؟ وأنا بسألك كإنسان بقى، أنا بسألك كإنسان، أنت بينك وبين ربنا تقبل تكون حر؟ أنت ما أنتش حر في لحظة بدايتك ونهايتك، أنت بتموت غصب عنك، أنت حضرتك دمك بيجري في عروقك غصب عنك.
طيب يعني الليبرالي
إزاي؟ استناني شوية بس أكمل كلامي. إزاي تبقى حر مع ربنا؟ ازاي امر ربنا اللي خلقك تقول له لا انا حر اعمل اللي اعمله وما اعملش ما اعملش؟
مفيش حد بيقول كده.
ما هو دي حقيقه الموقف بقى. لما بقول لك انا الليبراليه اللي هتقول حريه مقيده
يعني
بحدود الشرع،
انا حر مش هسرق.
لا
هسرق، انا حر مش هصلي.
لا انا بتكلم على حكم جميل جدا الشرع كله. انا بقول لك حط الضوابط دي، مش راضي تقبلها ليه؟ بقول لك اقبل حدود شرع ربنا اللي ربنا امر بيه في القران وامر بالصلاه في السنه، اقبل دي حدود الحريه. انا بقول الليبراليه دي هذا القدر من الحريه انا اقبله. هتقول لي لا انا اتجاوز حدود الشرع.
يعني الليبرالي اللي يقول
انا ملتزم بالشريعه،
مفهومي للدوله المدنيه هي لا للشريعه الاسلاميه، تقول عليه كافر؟
انا اقول له راجع اسلامك، او ابين له الحكم ان اللي بيرفض الشريعه الاسلاميه كافر. اللي بيرفض شرع ربنا هو اللي بيقول انا ما تلزمنيش اوامر ربنا، ده مش مسلم قطعا ويقينا، ولا يهودي ولا 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 ولا, ولا, ولا مسيحي ولا نصر. ده لا ده ولا ده ولا ده. اللي بيقول لربنا أوامرك ما تلزمنيش وأنا حر فيها ليس بمؤمن بأي على أي ما 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 يعني.
ولو خد جزء من الشريعة الإسلامية وهو تطبيق الحدود وقال لا لتطبيق الحدود،
وإحنا اتفقنا دلوقتي
تقول له أنت كافر.
الحدود دي مش في كلام
ما أنا بقول. لا ما أنا بقول لو خد جزء
هبين له الأول إن ربنا أنزل الحدود دي في القرآن، هتعمل إيه فيها؟ أنت مؤمن بالقرآن ولا مش مؤمن؟ أنت مؤمن كلام ربنا؟ القرآن كلام ربنا؟ الذي قال والسارق 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 فقطعوا ايديهما، الزانيات والزاني فجلدوا كل واحد منهما 80 100 جلده. انت مؤمن بالكلام ده ولا مش مؤمن؟ انت مؤمن يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ولا مش مؤمن؟ تشمعنى تؤمن بكتب عليكم الصيام ومش مؤمن بكتب عليكم القصاص في القتلى؟ ليه انت عايز تفرق؟ انا بطلب منك انت هتاخد تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض؟ ربنا سبحانه وتعالى سمى من فعل ذلك كافرا. واخد بال حضرتك؟ يقول لي مش هاخد ده، ارفض ده، ترفض كلام ربنا يبقى انت عملت نفسك حر مع ربنا. انا بقول لك انت في الحقيقه مش حر مع ربنا، في الواقع انت مولود غصب عنك وهتموت غصب عنك.
طيب
فاذا كن في حياتك فيما بين البدايه والنهايه عبد لله سبحانه وتعالى. عبد لله سبحانه وتعالى يعني ايه عبد؟ يعني تاخد اوامرك منه، يعني تقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير.
طيب في المقابل يتهمكم الليبراليون بانكم يعني تمولون من السعودية، عملاء للسعودية، رفعتم العمل العلم السعودي في ميدان التحرير، وأن هذه الأفكار هي أفكار وهابية ستقود مصر إلى مجتمع طلباني مظلم.
أولا حضرتك أظن حضرتك تيجي تشوف حياتي عشان تعرف التمويل جاي منين. أنا قلت لحضرتك لسه بشتغل في الطب، بتقول أنت تفرغت للدعوة. لا أتاك، أنا عايز أوكل عيالي، أنا لسه شغال في الحكومة.
لا وشايف العيادة،
وشايف العيادة،
العيادة حاجة بسيطة يعني.
وحضرتك هتشوف، وشوف العربية بتاعتي، العربية اللي واقفة دي بتاعتي 124 القديمة المخبوضة من كل جنب. أنا تمويل فين؟ أنا النهاردة مش عارف أعمل، مش عارف أدفع مقر الدعوة.
لماذا رفعتم العلم السعودي في ميدان التحرير إذن؟
ده كلام غير صحيح. أنا رفعنا علم مصر على فكرة، مكتوب عليه لا إله إلا الله.
يعني أنت ضد من رفع العلم السعودي؟
أنا وبعدين مش عارف سعودي، واحد جايب علم أخضر وكتب عليه لا إله إلا الله.
فرنسا ما هو علم تشمعنا أخضر؟
لا ماشي، هو واحد عمل كده، واحد دماغه كده، واحد دماغه. لكن ده مش
ياسر.
لا ليس
هيبقى واحد ماشي بالصدفة، ليس عدة أعلام رفعت.
لا لا لا، ده مجموعة ما أعرفش مين اللي عملها. والله والله الدعوة ما عملت ولا علم من هذه النوعية.
لا يعني السلفية في مصر مرتبطة بس
العلم السعودي، واخبار حضرتك علم دولة شقيقة وفيها لا إله إلا رسول الله. لكن أنا القضية يعني، أنا يعني لو واحد رفع علم مثلا وأنت ماشي على البحر هتلاقي علم مرفوع جنب علم مصر، واخبار حضرتك ما حدش قال أنتم إنجليز.
الوضع مختلف،
لكن أنا على إيه
عايزين نهون من الأقل.
أنا قلت حضرتك
شعارات إسلامية إسلامية في مواجهة الليبراليين ثم رفع الأعلام السعودية، هي رسالة.
لا 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 لا، الدعوة السلفية لم ترفع قط علم السعودية، واخبر حضرتك دفع علم مصر وإحنا مصريين.
ارتباطكم بالسلفية الوهابية أيضا،
الإمام أحمد الوهاب أحد المجددين في التاريخ الإسلامي، وله مؤلفاته محطة من المحطات، محطتنا أولها الرسول صلى الله عليه وسلم، أول يعني
عليه الصلاة والسلام،
الصحابة رضي الله عنهم، التابعين، الأئمة الأربعة، أئمة الحديث البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه والترمذي، علامة أخرى عبر التاريخ، شيخ الإسلام ابن تيمية، محمد عبد الوهاب، الصحوة الإسلامية المعاصرة، كل دول تراثنا، دول أئمتنا. مش إن أنا مرتبط لا سياسيا ولا حركيا ولا ان انا بقدس الشيخ محمد بن وهاب. الشيخ محمد رجل عالم من ائمه الدين المجددين، حارب الشرك والخرافات، وربنا سبحانه وتعالى نصر به التوحيد في شبه الجزيره العربيه وفي غيرها. نستفيد منه زي نستفيد من غيره ممن سبقه، ولسنا مرتبطين بعمل حركي او سياسي باي حد خارج مصر.
طيب، ولا ياتيكم اي تمويل من السعوديه ولا ولا على شكل مشروعات اقتصاديه مشتركه او قنوات فضائيه كما يقولون؟ يعني
انا لغايه النهارده عندي قناه فضائيه كدعوه سلفيه، لغايه النهارده ماليش، لغايه النهارده انا باجي ضيف عند حضرتك، حضرتك النهارده ضيف عندي، دي حاجه شرفنا يعني بيها.
ده انا اللي شرفت.
الله يحفظك.
طيب، في المقابل سؤال الاخير فيما يتعلق بمدنيه الدوله، الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة لما يقول مدنية الدولة قضية أمن قومي ولا مساس بها، إذن هذا هو موقف المجلس العسكري، يناقض ويناهض تماما موقفكم أنه ما فيش نقاش في مدنية
الدولة. طب أنت قريت اللي تحت العنوان ده؟ شفت بقى حضرتك بتاخد العنوان وتطير بس
تحت؟ ما هو
أنا قريت الخبر، أخبر حضرتك اللي تحت العنوان الفريق سامي ما قالش كده.
لا قال كده،
لا ده واحد اللي قال له كده فبيقولوا انه هز راسه.
يا شيخ ياسر، تخيل على الاقل لو نسب ذلك الى لسان وكان خطا كان نفتني يوم.
والله حضرتك
ده القوات المسلحه تنفي الهمسه.
لا معلش حضرتك، ممكن يكون هو عنده ازمه في ان هو ينفي او ما ينفيش، دي حضرتك تساله فيها هو مش انا، ولكن انا بقول لحضرتك انا قريت الكلام اللي هو قاله.
لا نسب اليه ولم ينفي.
أنا
في موروثنا السياسي والصحفي والعسكري،
وعلى أي الأحوال هو واحد واخبر حضرتك من المجلس العسكري، وأنا أعتمد بيانات المجلس العسكري وليس تصريحات أحده. وبعدين المجلس العسكري سلطة موجودة في الدولة وليست هي كل الدولة، هي سلطة موجودة دلوقتي هي الباقية. طيب، وكتابة الدستور ليس مسؤولية. طيب، المجلس
أنا
العسكري
بقول
ولا مسؤولية الحكومة.
أنا بقول ده لأنكم متهمون أيضا بعقد صفقة مع المجلس العسكري، المجلس العسكري يستخدمكم حسب ما يقول البعض. يعني أنا أسئلتي ليست وجهة نظر، إنما
ما يقولون
انه تعقدون المجلس العسكري عقد صفقة معكم وانه مليونية السلفيين كانت لكبح جماح الجماعات اليسارية وستة ابريل والقوى الليبرالية.
مليونية 29/7 كانت لاجل اثبات ان في طوائف اخرى من الشعب ترفض مثل هذه هذا الاسلوب اللي حصل من الجماعات المعتصمة في التحرير، تعطل مصالح الناس، بتعلق بعض المواطنين على عمدة النور بعد أن مارست معهم التحقيق والقضاء والتنفيذ.
كانوا بيعملوا كده؟
أنت ما شفتهاش ولا يا أستاذ وائل؟ ما شفتش العريانين موجود على اليوتيوب حضرتك؟
لا هي عملوا سجن في ميدان التحرير
كمان. ولا علقوهم أنا شفتها.
بس بيسلموا الناس للقوات
المسلحة بعد كده؟ لا ما حصلش، دول علقوهم وضربوهم وقطعوهم. وعلقوهم على عمدة النور للأسف الشديد.
يعني هو اليسار هيقيم دولة داخل الدولة أو القوى الليبرالية؟
أنا جبت من عندي ولا حضرتك أنت ما شفتهاش على اليوتيوب وكل حتة والعالم كله اتكلم عليها؟ أنا بقول في مصريين آخرين غيركم ليس من حقكم أن تنفردوا باتخاذ القرار أو فرض القرار. صفقة مع مجلس عسكري ما حدث ذلك، لأن أنا لسه ما قابلتش حد المجلس العسكري غير اللي هو نبيل قائد المنطقة الشمالية، ده مالوش في
لا حضرتك بس أنتم توزعون الأدوار، يعني مهندس عبد المنعم
ده هي قاعدة واحدة فقط،
هو المتحدث
باسم قاعدة واحدة فقط، واخد بالك، من حوالي 3-4 أيام بعد المليونية بالأسبوع اللي فات فقط، لكن قبل ذلك لم يقع أي التقاء بيننا مع أحد عشان نعمل مع صفقة. وبعدين إحنا مصلحة البلد، احنا بنشترك مع كل القوى الوطنيه اللي من ضمنها في ضمننا المجلس العسكري، واخبر حضرتك في مصلحه مصر.
طيب
مصلحه الشعب المصري.
طيب ده هيقودنا الى الحديث عن انه القوى الليبراليه واليساريه حتى تضمن الا تحتكرون صياغه الدستور اذا فزتم في الانتخابات، فبيتكلموا عن مبادئ فوق دستورية مهما تغير المسمى يعني، لكن هم عايزين سواء كانت استرشادية أو ملزمة، لكن في كل الأحوال هم يتحدثون عن أنه لابد من ضمان مدنية الدولة، وبالتالي لابد من وضع مجموعة من القواعد. لو تم التمسك بالمبادئ فوق الدستورية،
هي دي ديكتاتورية جديدة بقى، ديكتاتورية الأقلية، ديكتاتورية الطائفة عايزة تفرض علي لفظ معين له معنى معين في الاصطلاحات العالمية، والشعب مش عايزه يعرضه على الشعب. يعني ايه حاجة؟ لا حضرتك سويت بين حاجتين ما ينفعش التسوية بينهم، استرشادية حاجة واخبر حضرتك وملزمة حاجة.
أنا قلت سواء كانت، أنا هم قالوا أخيرا أنها ستكون
خلاص يبقى ليست
استرشادية،
يبقى ليست فوق دستورية. وبعدين العلم يعني،
لكن إذا اتفقت عليها كل القوى،
الأزهر نفسه شال كلمة مدنية ليه؟ ما سألتش يعني شيخ الأزهر ليه شال كلمة مدنية؟
حل وسط حتى لا يثير غضبكم.
اذا ليس هذا اتفاقا انها تكون مدنيه، ليه تفرض ان انت لازم تكون مدنيه؟ انت تطبق الديمقراطيه على طريقتك كده؟ اللي بقول للليبرالي مش بقول لحضرتك انت دلوقتي بتقول اختيار الشعب، ليه تصادر اختيار الشعب؟ انا جازم ان اختيار الشعب لن يكون الا الاسلام، واخد بالك، والا مرجعيه الشريعه، ولكن انت عايز تفرض انها تكون مفصوله، ان الدين مفصول عن الدوله، وانا بقول لا، الاسلام دين ودوله. واخبر حضرتك انا دلوقتي بقول هذا الكلام لان من حق الشعب اللي هو حدد خارطه الطريق، اللي حدد برنامج العمل في الاستفتاء اللي تم الاستفتاء عليه، من انه هو هيبقى فيه انتخابات برلمانيه بمجلسين، بعدها يحصل اختيار هيئه تاسيسيه من الاعضاء المنتخبين، هي اللي تتولى كتابه الدستور اللي الشعب يعرض عليه. ليه اقول طائفه معينة
عندهم تخوف انكم لو حصلتم على الاغلبيه النيابيه ستضعون دستورا خاصا بكم؟
لا مش مثل الشعب، لو احنا الشعب قال انتوا اللي تمثلوني يبقى من حقك انت،
يبقى اذا هتعمل دستور اسلامي.
طب انا اتفقنا دلوقتي كلام ربنا سبحانه وتعالى فوق كل كلام، واخبر حضرتك كلام
دستور اسلامي يستند الى الشريعه الاسلاميه،
ده هو موجود دلوقتي كده، انا عايزه ما يتغيرش وعايزه يتطبق بقى، ما تبقاش حبر على ورق. واخبر حضرتك عايز الكلام اللي موجود في الدستور المصري الحالي وفي الاعلان الدستوري يكون مطبق، لان ده المفروض ان هو بيعبر عن هويه الامه. انت بتقولي ده دستور، يعني حاجه ملزمه للناس كلها، واقول لك في الشريعه الاسلاميه، انت ليه ما طبقتوش؟ واخبر حضرتك وبقول لك طبقه بميزان الشريعه ايضا، بمراعاه المصالح والمفاسد، بالتدرج الشرعي المطلوب، واخبر حضرتك بقول لك اعمله كده، بس ما تاخدش خطوات للوراء دايما. انا بقول لحضرتك ان كلمه مبادئ فوق دستوريه، الشعب من حق حد انه يفرض عليه وصايه ويقول لا ممنوع، لا الهيئه التاسيسيه تحط خلافه ولا انه يتعرض على الاستفتاء، من حق
مين؟ طيب اقول لحضرتك مخاوفهم ليه. كنتم في السابق ولكم فتاوى شهيرة ولا تستطيع حضرتك أن تكذبها، تقولون فيها أن الديمقراطية كفر وأن الانتخابات كفر.
لا حضرتك معلش اضبط الكلام، الديمقراطية كفر، بقول في جزء فيها كفر وليس كل الديمقراطية آلياتها كلها كفر. طب احنا حزب النور لما جه عمل البرنامج بتاعه قال ديمقراطية في
ده بعد الثورة،
وانا هقول
قبل الثورة
ليه؟ لان الواقع اللي كان بيفرض كان بيختبرني، يختبر الاسلاميين مش انا يعني، بيختبرني في اصل الجزء الكفري من الديمقراطية، وهو ان التشريع حق للبشر.
ده لسه منذ ايام الشيخ وجدي غنيم وهو يلقى قبولا في اوساطكم.
اخوان ماشي، استاذ وجدي طبعا حبيبي
يعني في كل الاحوال،
بس هقول لحضرتك اهو،
قال الديمقراطيه كفر.
انا هقول لحضرتك
وانتم تقولون ذلك.
انا هقول لحضرتك حاجه، انا هقول لحضرتك حاجه، ايه الكفر في الديمقراطيه اللي اتشال بمقتضى الدستور الماده الثانيه والدستور المصري اللي كده؟ عشان كده قبل الثوره، وانا ليا مسجل في هذا الكلام، بان مجلس الشعب المصري لا ينطبق عليه سنه 2005 بعد، هو في الحقيقه بتاريخ سابق اللي هو، بس الكلام يعني مسجل في 2005، لكن بعد حكم المحكمه الدستوريه العليا بان تفسير الماده الثانيه ان كل ما يخالف مبادئ الشريعه الاسلاميه يعد باطلا، كل ما خالف الشريعه يعد باطلا، ان ده مجلس الشعب المصري ليس مجلسا كفريا. ده نص كلامي قبل الثوره، وهبعتك مسجل وموجود واجيبه لحضرتك. ليه؟ لان الجزء الكفري في الديمقراطيه، الديمقراطيه اصلا عند اصحابها قابله لان تضبط بضوابط المجتمع اللي موجوده فيه.
طب والانتخابات والحياه الحزبيه؟
اكمل كلامي.
طيب
استنى حضرتك، الديمقراطيه بتقول في اصل نشاتها نتيجه ان كان في التشريع حق للملوك والاحبار والرهبان والبابوات في اوروبا، قالوا لا التشريع حق للشعب، لم يعرفوا قط أن التشريع ليس حقا لبشر. إحنا عندنا بنقول إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، كلام ربنا. قال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شركاء، إذن ده في شرك لو إن أنا قلت إن غير الله عز وجل يشرع للناس، وأخبر حضرتك ده حكم ربنا سبحانه وتعالى. الجزء ده كان في العهد السابق بنمتحن فيه، بيقول لي هتعمل ايه لو جاءت نتائج الاستفتاء بالغاء الشريعه الاسلاميه، هتقبل ولا لا؟ انا اقول لا يمكن ان اقبل ذلك، بس انا مش معنى ما اقبلش ذلك ان انا هقوم اقول للناس انتم الموضوع انتهى بيني وبينكم، لا، هقول لا، ده انتم محتاجين دعوه الى الله عز وجل، محتاجين تراجعوا من دينكم عشان تعرفوا ان الاسلام اللي انتم بتقولوا ان هو دينكم بيقول لكم ان التشريع حق لله عز وجل، واخبر حضرتك. فدي القضيه اللي بتكلم فيها. المجتمع بتاعنا بلا شك غير في الديمقراطية.
يتهمونكم أيضا بأنكم اختطفتم الثورة التي لم تشاركوا فيها ولم تصنعوها، بل بالعكس كنتم أصدقاء لمباحث أمن الدولة.
يا راجل
يستخدمونكم.
يا راجل سيد بلال ميت قبل الثورة بأيام. أنا صديق لأمن الدولة، ولا أنا دخلت السجن 3 مرات آخرهم سنة كاملة.
سنة كام؟
سنة 2002 إلى 2003.
والمرة الأولى سنة كام؟
سنة 87.
87
وفي مرة في النص بينهم 5 أيام بس.
5 أيام.
لكن 87 كانت 40 يوم.
40 يوم. طيب.
وغير الاستدعاء.
كونك بتخرج يبقى الناس راضيين عنك.
يا سبحان الله، عايزني ما أخرجش أبدا يا راجل، حتى ما فيش ذرة حقوق إنسان شوية. يبقى إنسان ليس له جريمة إلا أنه قال كلمة. يخش السجن عدة مرات ويستدعى كل شوية كل أسبوع. واخبر حضرتك، واظن مبنى امن الدوله السجنيه يشهد. احنا اولا احنا جزء من هذه الثوره، الجزء الاساسي اللي قمنا به كان هو جزء حمايه الجبهه الداخليه. احنا عقدنا مؤتمر قبل سقوط مبارك، ومؤتمر مناصر في الثوره، مؤتمر حاشد كبير جدا، كان في سلفيين وشاركين
لم تشاركوا فيها.
لا في سلفيين
كتير. وكنتم دائما تقولون لا خروج على الحاكم.
حضرتك ده مش احنا، سلفيه ثانيه، سلفية ولاة الأمور.
ما أنا احترت فين أهي؟
ما أنا ماشي، أنا أنت مش بتتكلم بالدعوة السلفية، هات لي الكلام من حتة، أنا ممكن أقول لحضرتك حاجة.
سلفية إيه؟ ولاة
ولاة الأمور.
ما أنا عايز بس أوضح للمشاهد، لأن الناس تضع السلفية في سلة واحدة.
أنتوا جبتوا أسامة القوسي عدة مرات، ومحمود لطفي عمل عدة مرات. هم دول اللي كانوا بيقولون إن دول ولاة الأمور اللي لابد أن نتعبد لله بطاعتهم. أنا كانت القضية بالنسبة لي، أنا ما طلعتش في الحلقات الفضائية ليه؟ كان بيتقال لي تقول ولاة الأمور على حسني مبارك كده، تطلع وتتعمل لك شو إعلامي. واخبر حضرتك،
محمود عمر كان بيقول مبارك امير المؤمنين.
امير المؤمنين فقلت له لا، مش قلت له مش هقول ولي الامر، مش هقول ولاة الامور. قالت له خلاص خليك قاعد كده. قلت له خلاص ماشي، انا راضي بالمسجد. واخبر حضرتك، انا مش عايز اطلع على الفضائيات. أنا القضية بالنسبة لي. فأما حضرتك الخروج على الحاكم القضية دي أنا ما بثبتش ولاية شرعية في ولاية قائمة، يعني أقصد أن في حكم موجود قائم، أثبت ولاية شرعية لمن يقيم دين الله عز وجل. وهذا مسألة الخروج القتال يعني الانقلابات العسكرية دي مسألة مبنية على
لا خروج المظاهرات مثلا،
لا المظاهرات أصلا إحنا خرجنا في عهد البائد في بعض المظاهرات أو أقررنا صحة في فتوى موجودة على مسألة مطالبة بوضوع في كمان حتى بإقرار مبدأ المظاهرات. المظاهرات دي مصلحة مفسدة، المظاهرات دي بس لو ملاقي فيها دماء هتسفك بدون وجه حق بقى دل أنا مرعوب منه. فيما قال لي أدركوا الأمة يا عقلاء الأمة أدركوا البلاد قبل فوات الأوان يوم 26 يناير، بقول لهم أدركوا الأمر لأن أنا كنت مرعوب من مسلسل سوريا مسلسل ليبيا واللي كان ممكن يتعرض لولا فضل الله سبحانه وتعالى أنه ألهم القوات المسلحة أنها لا تقبل ضرب المتظاهرين الذي كان يرد أن يطبق بالكثافة الهائلة اللي حصل في ليبيا وسوريا. ده اللي كان مرعب بالنسبة لي.
طيب بعض الأقباط استكمالا لسؤال الأقباط بعد حديث كنيسة القديسين حاولوا اتهامك أيضا بالتورط في هذه المذبحة.
أنا أجزم أن هم يجزمون بأننا لا دخل لنا بذلك. إحنا نزلنا بيان في هذا التوقيت أنه إحنا عشنا 14 قرن المسلمين مع الأقباط بدون صدام، وإحنا موجودين معهم دول جيراني دول زملائي في العمل.
طيب ولكنك تكفرهم في النهاية
بقول كده
ومتمسك بذلك وده وضوح لأن البعض يكفرهم ولا يعلن. يعني
هقول لحضرتك قصة يوم 26 يوم 29 يناير ما كانش فيه شرطة ما كانش فيه الجيش ملوش تعامل مع الناس. جالي في المسجد أحد الإخوة كريم لو تفتكروا قال لي المسيحيين في شارع ملك حفني دكاكين بيقولوا إحنا لا في شرطة ولا في جيش، لكن لو الشيخ ياسر الرهاوي قال لنا افتحوا الدكاكين لأن احنا كنا عملنا اللجنة الشعبية هنفتح الدكاكين. قلت له افتحوا الدكاكين وحماية الدكاكين دي علينا زي ما الدكاكين.
طيب هذه الأسئلة تاني بقول ليست تفتيشا في العقول والضمائر ولكنها مناقشة لأفكار يجب أن تعلن بوضوح لأنه سنحتكم إلى صناديق الانتخابات وبعد 25 يناير لا إقصاء لأحد، الحجة بالحجة. هذه المناقشة يعني حتى لا يغضب البعض كان لابد أن أوجه هذه الأسئلة الانتقادية لنفهم كيف يمكن تطبيق شعار إسلامية إسلامية الذي ترفعه الجماعات السلفية وجماعة الدعوة السلفية تحديدا كيف نطبقه في الواقع. سألنا الشيخ ياسر إبراهامي عن كيف أو ماذا ستفعلون مع الفنادق والسياحة والبنوك والفن والاختلاط والأقباط، هذه هي القضايا الحياتية الواقعية. هو أجاب حلخص، هو قال الأقباط نتعامل معهم على أنهم كفرة ولكن لهم حقوقهم البشرية يعني
ومواطنية
وجزء
من الوطن
السياحة قال أنه السياحة ستكون إسلامية وسيتم إلزام السائحات باحترام التقاليد الإسلامية المصرية وفي نفس الوقت في الفنادق سيتم منع الخمور والاختلاط.
لسه ماشي الفزاعة أستاذ وائل
والاختلاط
لسه عايز تعمل ملخص.
ولماذا حينما نعلن عن أفكاركم تصبح فزاعة؟
أنا قلت لحضرتك
هل أفكاركم تخيل؟
لا أنا قلت لحضرتك قبل التسجيل لو جبت عدسة وحطيت على عين وكبرت العين دي وخدت الصورة هتبقى صورة، عشان أنا قلت حاجات كتيرة جاملة في الشريعة.
ما أنا بتكلم عن الواقع، احنا اتكلمنا عن الحدود ولسه ما ذكر، أنا بتكلم عن البنوك عن الفنادق عن السياحة عن الفن عن الاختلاط. ده هي دي حياتنا اليومية.
المشكلة إن حياتنا أعمق من كده بكتير وأوسع من كده.
لا 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 دي تعاملاتنا اليومية الواقعية حينما ترفع شعار الإسلام والحل. البعض يقول لك كيف ستطبق ذلك اقتصاديا سياحيا اجتماعيا.
انا عايز الشمول،
هو ده اللي انا بقوله،
انا عايز الشمول مش عايز تجميع الحاجات اللي هتتمنع من حياتكم. حياتكم هتقف، لا انا بقول حياتكم هتستمر بطريقه.
طيب
اخرى
هو يتحدث بشكل شامل على انه الشريعه الاسلاميه تشمل كل مناحي الحياه.
أيوة.
وهي ليست الحدود فقط وليست الفنادق والسياحه والبنوك عشان ابقى باكد على هذا.
أيوة.
الكلام
ده جزء.
ولكنها حياة متكاملة وتوعية وقيم وقال حتى يعني انه هيبقى فيه تدرج في ذلك، يعني احنا مش هنصحى الصبح نعمل ده. وطبعا انا بقول هذا الكلام لانه في انتخابات سنحتكم اليها، ويمكن ان تصل الاحزاب السلفية مع الاحزاب الاسلامية الاخرى الى الاغلبية النيابية، وبالتالي من حقنا ان نطرح هذه الاسئلة، ليست تخويفا، ليست فزاعة، ليست تفتيشا. دكتور ياسر برهامي الف شكر.
جزاكم الله خير،
شرفتنا. الله يخليك.